يحكى له قصة معينة عن عالم معين مثلا، أنه يعرض عليه كلام ابن تيمية فيقول أمرها كما جاءت، أنه كان النبي يعطيك إيحاء وانطباع أنه ما فهمت الكلام وأنه يعني مشي الموضوع. فمنطقة الإشكال الديني فيما يتعلق مع نظرية التطور في مساحتين أساسيتين، المساحة الأولى اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام، والمساحة الثانية قضية العشوائية. ينقلون إجماع أهل العلم على كروية الأرض. طيب وهذه النصوص هذا حماس يصلح يعني. هذا
اهلا ابو صالح.
يا مرحبا.
يا اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه. يعني في نقطه لعلي استغربت فيها في البدايه حقيقه، يعني اعرف ناس كثير تقرا كتب، ومع كثره قراءه الكتب ايش يصير؟ يعني تصير انك صرت تعرف اذا الكتاب جيد ولا لا. احيانا تدري انه احيانا انك تقرا كتب ومع الوقت تصير يعني خلاص تدري انه ما يعني بعض المرات تلقى انك ضيعت نفس وقتك في قراءه كتاب، فمع الوقت خلاص تعرف انه في كتب ما تستحق انك تقراها. لكن عندك فكره او هكذا انت عهدت على نفسك انك ما تقرا كتاب لو تنهي زال لك ولا ولا لا؟
اي صحيح.
ليه؟ يعني ما تحس انه يعني تكتشف احيانا من الفصل الاول والفصل الثاني انك تعب بايخ ما اقدر اكمل اصلا؟
طبعا الانطباع الموجود عندي ان قضيه هي محاوله لتعويد النفس على عدم التنقل من كتاب لكتاب. يعني أحد الإشكاليات اللي ألاحظها كثير من الشباب مهتم بشأن الثقافة وشأن القراءة بشكل عام، إنه يصير خبيرا وعالما في مقدمات الكتب بعد حالة معينة. يعني حالة التململ من الكتاب هي حالة واردة في كثير من الأحيان، وقد يكون حسنة الكتاب موجودة في بعد مضي شوط طويل نسبيا في الكتاب أحيانا. فبالنسبة لي هي نوع من أنواع الموازنة، إنه صحيح إنه قد يصير مثلا الفائدة اللي كان يبتغيها الإنسان من الكتاب يعني كان يتوقع أمرا أكبر فصار منسوب الفائدة أقل، فأنت أمام خيار أن تنسحب من هذا المشروع وتنتقل مشروع آخر، أو أن تحاول أن تطبع يعني عادة مع نفسك أنك لا تكثر التنقل من كتاب الكتاب لمجرد مواجهة صعوبة في فهم كتاب معين أو إشكالية معينة. فأنا الطريقة اللي ارتضيت نفسي يعني محاولة تعويد النفس على عدم التنقل، هذه القصة ما فيها، لأن وجدت فعلا في إشكالية في قضية هذه التنقلات الكثيرة بحيث تتشكل عند الإنسان نوع من أنواع الثقافة الأفقية السطحية من غير ما يتبخل كثيرا في مطالعة الكتب. فبالنسبة لي المخرج المصلحة النهائي بيكون أكبر اللي هو لو استمر الإنسان في مشروع القراءة في الكتاب أفضل له من أنه يكثر التنقل بين مشاريع ليقف على المشروع اللي يراه يعني هو المشروع القراءة اللي يستحقه الإنسان يبذل فيه جهده ووقته وطاقته.
طيب أنت كنت أول يعني تقرأ كذا وما يعجبك تمشي، فقلت خلاص أنا يجب أني أدب نفسي ومن هنا
طبعا يعني بدأ يشعر الإنسان فعلا بالمأزق هذا. يعني مو بالضرورة أنك ما تفهم الكتاب، أحيانا يخرج كتاب جديد على سبيل المثال ويكون كتاب لطيف وجميل فتبي تنتقل للكتاب الجديد ثم تنتقل للكتاب اللي بعده وهكذا. فيجد الإنسان أن ينبغي فعلا الإنسان أن يعود نفسه عدم كثرة التنقل، لأنه بتخلق له إشكالية ثقافية كبيرة جدا. أعتقد
ما وجدت نفسك أحيانا خلاص داري الكتاب هذا مضيعة وقت بس تصر على نفسك؟
والله طبعا في استثناءات لكل قاعدة استثناء. يعني أنا في تجربتي أظن أن في كتابين ثلاثة تقريبا، يعني في كتاب للفيلسوف التونسي أبو يعرب مرزوقي رسالة الدكتوراه الظاهرة حقته في الفلسفة الإسمية والنصية يعني بين أرسطو وأفلاطون وابن تيمية وابن خلدون، فأذكر بلا مبالغة قريت صفحة صفحتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين صفحة ولم أفهم، ما فهمت سطر واحد في الكتاب. فيحس الإنسان ما هي بالمسألة خاضية على التعبد المحض، إن قضية بس يعني غير معقول معنى جهة التفصيل إني أقرأ لمجرد ابتغاء الأجر الثواب، لا تبغى تفهم المادة اللي تقرأها. ففي استثناءات يعني قائمة موجودة، لكن استثناءات محدودة وقليل جدا لظروف ملابسات محدودة جدا.
طيب أنت تأخذ الكتابة القراءة عفوا شيء أنت كنت تحبه من وأنت صغير، ولا شيء اعتدته فيما بعد وصرت قارئ بحثا عن العلم والمعرفة؟
لا، هو الخطوات الأولى تصور لأي قارئ يمر عبر بوابة المحبة للكتاب اللي هي محاولة لتطبيع عادة القراءة مع النفس، وما في بأس على الإنسان أن يقرأ في المجالات المحببة إليه في بداية الطريق حتى يطبع هذه العادة مع نفسه، وبعدين تأتي لاحقا الانتفاع واستثمار عادة القراءة في البناء المعرفي. يعني طبعا أنا أعتقد أن من فضل الله عز وجل علينا يعني في جيل معين عدة ملابسات وظروف خلقت هذا الحال وهذا المزاج على المستوى الشخصي الذاتي. يعني القضية الأولى على سبيل المثال أذكر لما كنا طلاب في المرحلة المتوسطة وكانت هي بدايات الفعل العملي لقضية القراءة، كانت بالنسبة لي كان أحد المقررات الموجودة عندنا في إطار التعليم العام كتاب مادة رديفة لمادة المطالعة والقراءة، كان عبارة عن كتاب معروف لأبناء جيلي لعبد الرحمن رأفت الباشا، صور وحياة الصحابة.
دي يعني أي جيل عشان نعرف الحين؟
يعني
مواليد كم؟
أنا مواليد 96 هجري، 1396
96 هجري،
1976 ميلادي.
اوكي، حلو طيب. مو كبير يعني،
بس الحمد لله.
لا مالك تمام يعني. عارفين طيب، صور من كتاب، صور من حياة الصحابة، كان يوزع إلى حديثا يعني صح؟
لا، ما أتصور أن كأنه سنوات طويلة. أتوقع أنه أوقف الكتاب في مسار التعليم العام، فكان بالنسبة لي
كان كذا يوزع كذا بس، ما يعني كان يجي مع المناهج بس مو مادة،
لكن مادة
ما عليها اختبارات.
لا، كان في الظاهر كان وقتنا كان في مادة مطلوبة ومادة اختبار، وكانت مادة رديفة.
وأبناء كانت توزع كذا كذا تقرأ زي كتاب ثاني كذا للاطلاع فقط، مع صور من حياة التابعين بعد.
لا، صور من حياة التابعين لا، كان وقتنا بس من حياة الصحابة لثلاث سنوات مرحلة متوسطة. ومن الأشياء الطريفة اللي أذكرها عن الكتاب هذا، أنه كان لما يوزع علينا في أول يوم مدرسي، كنت أخذ الكتاب وأقرأ في تلك الليلة كاملا، وأنتظر الفصل الدراسي الثاني حتى يوزعون الجزء الثاني. وما كان عندنا إنسان في تلك المرحلة خلفية ومعرفة أن في شيء يسمونه مكتبات وممكن الإنسان يشتري الكتاب كاملا يعني بأجزائه كلها في المكتبة. وأبناء جيلي كان الكتاب فعلا يمثل كتابا مدخليا لقضية القراءة، وهو أحد الـ الكتب اللي حببت كثير من أبناء الجيل، نتكلم عن جيلي، لقضية القراءة. طبعا في قضية هو معطى أنا أعتقد أكثر عمقا وأكثر خطورة، يعني في تكوين ملكة القراءة في يعني في ذلك الزمن مقارنة بالزمن الآن المعاصر، وهي ثورة الاتصالات الحديثة، الإنترنت، شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها. يعني إحنا الأطر يعني خلنا نقول المشتتة للإنسان والأطر المرفهة للإنسان كان محدودة لأبناء جيلي بشكل كبير جدا. يعني كان الانطباع السائد الموجود عندنا إذا ما كان الإنسان سيشغل نفسه في قضية القراءة فبماذا يشغل نفسه؟ كان هذا هذا الهاجس اللي كان موجود عندنا، وبالتالي يعني خياراتك محدودة، والمشتتات والملهيات عن فعل القراءة كانت محدودة بشكل كبير جدا. أنت الحين لا تتكلم عن حالة غير مسبوقة فيما يتعلق بالقضية هذه، وما أظن يستطيع كثير من أبناء أو القاعدة الشبابية الآنية اللي عايشت أجواء شبكات التواصل الاجتماعي أن تتخيل المشهد قبل هذه اللحظة. العالم لم يكن كذلك يعني. أيوة. أنا يعني إحنا لما كنا مرحلة الجامعية، الآن في بدايات المرحلة الجامعية ما كان عندنا إنترنت، إنترنت ليس موجودا إنترنت يعني، وفي أواخر المرحلة الجامعية بدينا قضية الإنترنت. فبالنسبة لنا لما جاءت قضية الإنترنت، لما جاءت مثلا ثورة شبكات التواصل الاجتماعي، شكلت عندنا حالة من حالة الدهشة، دهشة الوافد الجديد، دهشة التغير. يعني أحد المصطلحات الغريبة والطريفة اللي قرأتها في أحد الكتب، يعني مصطلح معبر نسبيا عن هذه الحالة، ديجيتال نيتيف وديجيتال إيميجرنت. ديجيتال نيتيف المهاجر، المواطن الرقمي والمهاجر الرقمي. فأنا طبعا أعد نفسي المهاجر الرقمي، يعني اللي جاي من جغرافي معينة وانتقلت لجغرافي جديدة، ولا زال الإنسان يعني عنده اللكنة، لا زال عنده بعض الطباع الموجودة من الحالة الماضية القديمة، وبدأ يستشعر فعلا حجم التغيرات الموجودة. لكن أنت الحين تتكلم في قاعدة شبابية ممكن الآن دخلت المرحلة الجامعية، وعت يعني على الدنيا، واليوتيوب موجود في طبقة شبابية الآن تعتبر كبيرة نسبيا، ولدت بعد 11 سبتمبر يعني. في حين بالنسبة لي أنا 11 سبتمبر يعتبر حدثا يعني متأخرا يعني نسبيا في حياته، واعي الإنسان بتفاصيل كثير ما يتعلق بهذا المشهد.
إيه، اللي يمكن ولد في 2001 اليوم عمره تخرج من الثانوية.
تخرج من الثانوية هذا اللي يقصده.
عجيب والله.
إيه، ففي يعني اللي الأبناء الجيل ذيك المشتتات كانت قليلة جدا، وحتى لم يعانون من إشكالية المشتتات وملهيات الوقت اللي قاعد تخلقها شبكات التواصل الاجتماعي. على الأقل عندنا قدر من الدهشة والاستغراب والاستنكار من الوضعية الموجودة. لكن كثير من الشباب اليوم أزعم أنه مو بالضرورة عنده هذه اللحظة، ما عنده هذا الشعور، ما عنده هذا الهاجس.
هل اللي اليوم طيب عندهم اطلاع على المعرفة وممكن أساليب ثانية للقراءة، مثلا المعرفة اللي اليوم عبر الإنترنت كيف أنك تقدر تحصل على كل المعرفة اليوم، بدال ما هو بس كتاب من صور من حياة الصحابة اللي اكتشفت ما بعد في مكتبة؟ اليوم كل العالم أصبح يعني في جوالك. اليوم حتى الأطفال مثلا تلقاهم يقولون والله يا أخي أطفال اليوم مو طبيعيين، يعرفون أكثر مننا. هل اليوم أنهم صاروا عندهم معرفة أفضل أو مختلفة عن اللي كانت موجودة أول؟ فكل مثلين عندهم هذا المعرفة وعندهم هذا الاطلاع عن، عفوا مش معرفة، عندهم طلع يعني معرفي مختلف عن السابق، ولا هذا مختلف؟ الكتب والمكتبات هي الأصل وهي اللي تعطيك مثلا شكل معين من المعرفة الحقيقية، مثلا ممكن ناخذ انها افقي مش افقي عميقة مش افقية، انك بس تعرف الأسطح من كل شيء.
والله طبعا يعني
اقرب هذا بس
طبعا اللي اتصور ان هل في تطور في مسارات معرفية معينة؟ نعم في موجود هذا الى حد ما، لكن
وهل تغني حتى؟
ايوه، لكن هل تغني؟ لا، ازعم انها ما تغني. يعني احد الاشكاليات ان تولد ثقافه مشتته، ثقافه مبعثره، ثقافه غير مترابطه، صح التعبير. يعني يتابع الانسان مثلا بوست في الفيسبوك، يتابع تغريده في تويتر على سبيل المثال، فيقدر يتحصل على معلومه، لكن المعلومه يعني تمثل جزيره معلوماتيه يعني في خضم بحر هائج منفصل معلوماتيا عن بقيه المعلومات الاخرى. يعني ما يستطيع ان يسوي، ما يقدر يكون تصور معروفيا يتسم بقدر من التكامل، فضلا عن العمق والمعرفة العمودية كما يقال. فبالعكس يعني اللي في كتاب لطيف والعنوان حقه أظنه معبر يعني عن الإشكالية المعرفية اللي يعانيها كثير من القواعد الشبابية اليوم. عنوان الكتاب The Shallows، يعني يستطيع إنسان أن يفسرها ويترجمها إلى السطحيون أو الخاوون أو الفارغون. والعنوان الفرعي الكتاب إن كيف تؤثر الإنترنت على عقولنا. إيه، فتقرأ الحين، وطبعا يعقد فصول سواء في شبكات التواصل الاجتماعي، جوجل كيف قاعد يأثر علينا معرفيا. يعني في معطيات كثيرة جدا، يعني الأبناء الجيل الآن عندهم معرفة بتقنيات الوصول للمعلومة بشكل جيد. يعني أول لما يخطر في بال أي إنسان حتى في مسألة دينية شرعية مباشرة يذهب للشيخ جوجل يستفتيه في هذه القضية ويدخل معلومة. المشكلة مثلا إن إذا استطعت إقناع الإنسان بسهولة الوصول للمعلومة، ترى حجم تشبث بالمعلومة وإدراك المعلومة ذاته يكون ضعيف وقليل، وهذا في ضوء دراسات وأبحاث متعددة وكثيرة جدا. يكون عند إنسان ملكة الوصول للمعلومة مدركة بالنسبة له، لكن المعلومة ذاتها مو بالضرورة تكون مدركة له. فأتصور إن في إشكاليات معرفية كثيرة جدا. يعني مثلا كتاب The Shallows من الأفكار الطريفة اللي ذكرها في الكتاب إن قضية المخاطبة الشفهية، تعلم اللغة هي مكون فطري موجود عند الإنسان. يعني لا أحد منا يتذكر اللحظة اللي تعلم فيها النطق بالكلمات، يتذكر طبعا في طفولته بس ما يتذكر ان كيف تشكلت هذه الملكة بنفسها. هي قضية يعني متداخلة مع معطيات فطرية موجودة عند الإنسان، لكن ملكة الكتابة، ملكة القراءة ليست فعلا فطريا، لا تحتاج الى 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 تقنيات تعليمية معينة حتى يتوصل الإنسان الى تملك مثل هذه المهارة. فأحد الأشياء اللي قاعد تسبب لنا نوع من انواع الإشكال فيما يتعلق بها الفضاء، الشبكات التواصل والإنترنت وغيرها، انها قاعد تحرم البشرية شيئا فشيئا شيئا مما يتعلق بهذه الملكة. يعني من المعطيات الطريفة اللي في هذا السياق، لما يعني يرجعون في بداية التاريخ في قضية فعل الكتابة، فيقول لك ان كانوا يكتبون الكلمات متصلة من غير وجود فراغات. فكان الإنسان من أجل يقرأ خلنا نقول ورقة معينة ويقرأ مقالة معينة، مضطر أن يقرأها بصوت مرتفع حتى يستطيع أن يدرك تشظي الكلمات الموجودة جيد. ثم اكتشفت لاحقا قضية الفراغات الموجودة بين الكلمات. طبعا الفراغات هذه أتاحت البشرية فرصة أن يقرأ قراءة كما يقال بصرية، أنه يبدأ بشكل صامت ويطالع الكلام ويستطيع أنه يدرك الكلمات منفردة. ميزة هذه العملية أن استطاع الإنسان من خلالها أن يطور كفاءته في الكتاب، بحيث أن بدل ما يكتب مقالات محدودة الصفحات صار يستطيع الانتقال للفضاء الكتابات ومجلدات كبيرة، لأن حجم الوقت اللي يحتاج الإنسان في قضية القراءة صار أخصر بكثير جدا من الوضعية اللي كانت موجودة سابقا. فانتقلت البشرية لحيز قراءة كما يقال المطورات والكتب. الآن كثير من المؤلفين المهتمين بقضية المعرفة وقضية القراءة يقول أحد الإشكاليات العميقة اللي قاعد تخلقها فضاء الإنترنت والشبكات التواصل الاجتماعي وكذا، أنها قاعدة تأخذ شيئا فشيئا من هذا الإنجاز البشري في قضية ملكة التعلم القراءة. وأن ما عاد عند الإنسان ذاك الطاقة الكبيرة اللي يستطيع يبذلها الإنسان من أجل أنه يقرأ، يعني خلينا نقول حزمة يعني كتابا مطولا أو حزمة مجلدات من الكتب. بل حتى يعني تجد دراسات معينة يقول لك إن عمليا الإنسان لما يقرأ في فضاء الإنترنت عبر الشاشة أو عبر الجوال، فإنها لا يمارس فعل القراءة عمليا، إنما يتصفح تصفحا. يعني حتى الحركة العين يقول لك إن في حركة في قضية القراءة من الكتاب الورقي، يقيمون حركة العين لما يقرأ من الشاشة، فيقول لك إن يقرأ الإنسان أشبه حرف الأف، يعني يمر على السطر الأول وبعدين فجأة ينتقل إلى عدة أسطر، ينتقل بعدين ينتقل بعدين يقلب الصفحة اللي بعدها، فقاعد يتصفح المسألة هذه. أنا أتصور أن كلها يعني قضايا تحتاج لنوع من أنواع الملاحظة والإدراك فيما يتعلق بقضية المعرفة بشكل عام أو ما يتعلق بخصوص قضية القراءة.
هو فعلا أنا متفق في مسألة يعني أنه في دراسات برضو كثيرة لليوم تثبت برضو بعض المرات حتى الكتب الإلكترونية. طبعا التقنية تتيح لليوم للعلم والعلماء أنهم يقدرون يعرفون أصلا العين كيف تتحرك كذا، خصوصا في الكتب الإلكترونية أكثر يعني، بس إنه برضه هذا لا يحد يعني حتى الورقية يقدرون يعرفون العين وين تقع على الكتب وكيف يتفاعلون معها. في دراسة ظهر إنه كانوا يبون يقيسون ما مدى إنه القارئ يتذكر من الكتاب، فلقوا إنه الكتب الورقية مقارنة بالكتب الإلكترونية فقط يعني ليس تويتر، لا نفس الكتاب ذات الكتاب، اللهم الفرق إيش إنه كتاب ورقي هذا وكان الورقي أكثر. بس ما أدري يعني إذا كانت انه احنا تعودنا، ف يعني في ناس اللي تحب هذا، بس اللي بينشا على انه الكتروني بيكون نفس الشيء ما ادري.
والله هم طبعا يقدمون احيانا مبررات ومسببات، يقول لك مجرد وجود الهايبر تكست اللي هي قضيه اللي يضغط اللينكات الموجوده، يعني لما تقرا كتابه ورقيه ما في فكره تشتيت، يعني خلينا نقول استمراريه في قضيه القراءه عبر اعطاء خيار الاستمرار او الانتقال لصفحه جديده. فمثل هذه إشكالية. طبعا هذا كل الكلام السابق كوم كما يقال، وإشكالية هدر الوقت المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وقضية الانترنت وحجم ما يستهلكه من أوقاتنا من أجل بناء معرفتنا. نصور أن قضية ضخمة وقضية مشكلة.
طب أنت موجود على الشبكات الاجتماعية يعني وقارئ بدل القراءة النهيمة، بس شلون قادر يعني؟
والله يعني
تحسها ماخذ من وقتك كثير.
طبعا طبعا انا اتصور يعني اي قارئ مهتم بقضيه القراءه هو يشعر بعقده الذنب، خلينا نقول من حجم الهدر الوقت الكبير اللي يبذل الانسان في هذا السياق. عن ليس الاشكاليه فقط اللي هي اشكاليه هدر الوقت، لا، الاشكال ان 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 في جهات معينه مترصده من اجل تستبقيك في هذا الفضاء اكبر مده زمنيه ممكنه. يعني أحد الإفرازات المرتهنة للحالة الرأسمالية أن بقاء الشخص على الإنترنت مدة أطول يعني مدخولات مالية أكبر، وبالتالي في خوارزميات وفي شغل حقيقي ما يتعلق بهذا القضية
كلهم دون استثناء يعني.
بل حتى بل من الأشياء الغريبة يتكلمون عن ظواهر يعني ما ليش أعبر عنها، لا إنسانية، حولها غريبة بشرية وإنسانية. يعني مثلا في الفعاليات الإنسانية اليومية في مشاريع الإنسان الحياتية في شيء يسمونه stop queue. stop queue يعني أشبه الفواصل النهائية، يعني لما تقرأ كتاب معين عندك جلدة تبدأ تقرأ بعدين سترتطم بنهاية الكتاب خلاص يعني. فكثير مشاريعك وأنشطتك الحياتية كأن في سنة إلهية ناظم الحياة تقول لك ترى هذه لحظة البداية ثم توصل للحظة النهاية. افتراضيا في شبكات التواصل الاجتماعي لا ترتطم بلحظة النهاية، يعني لو زاد عدد متابعينك مثلا في تويتر على سبيل المثال عن رقم معين، ففيرتشولي يتكلمون ان افتراضيا يمكن للتايم لاين انه يستمر الى ما لا نهايه.
فعلا
وهذا هو اللي يخلق يعني جزءا من عدم الشعور بهدر الوقت الشديد الموجود. الحين اليوتيوب اللي عندك خيار معين انه اذا خلص المقطع المرئي روح اقفز وانتقل للمقطع اللي بعده،
وهو حاطين الافتراضي بعد
وحاطين لك طبعا، واللي حاطين اللي بعده شيء يتجسد بناء على خوارزميات معينه تدرس السلوكيات الموجوده متعلقه بك. ففي يعني تصور ان موضوع حافل، يعني موضوع حافل ما يتعلق باثر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا واثر الانترنت بشكل عام على قضيه القراءه. بل يعني من الاشياء الغريبه في كتاب اسمه تغير العقل يتكلم ليس الاشكاليه فقط على تاثيراته، خلينا نقول على الجانب المعنوي المعرفي، بل يتكلمون ان له تاثير فيسيولوجي بيولوجي على تركيبه دماغ الانسان، وان قضيه الروابط العصبيه الموجوده قاعده تتخذ مسارات مختلفه. يعني لو شرح عقل بني ادم موجود في ظل شبكات التواصل الاجتماعي وقورن بعقول اجيال ماضيه بتلاحظ انه في تغير مادي. انا طبعا هذه قضيه جدليه يعني مثاره، مو بالضروره قاعد اقولها تسليم، بس انه بدات المساله تاخذ الى هذا الحد، ان المساله ليست متاثره بجوانب معنويه متعلقه بالانسان حتى متاثره بجوانب يعني ماديه. فهي قضيه يعني جزء من الكلام ليس محاوله لتخليق حاله احباط يعني لشبكه التواصل الاجتماعي، واظن ان ليس في المقدور اعاده عقارب الساعه كما يقال للوراء، لكن من المهم ان يثار هذه القضيه، من المهم جدا ان يثار هذا الملف، من المهم جدا الا نرضخ لسطوه الـ 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 وحاله الفتنه اللي قاعد تخلقها شبكات التواصل الاجتماعي، و اللي أزعمه أن لو وازن الإنسان بين المصالح والمفاسد متعلقة عن مستوى المعرفة الجادة فقطع المسألة تحتاج نوع من أنواع المعايرة. حتى يستطيع الإنسان فعلا يبني بناء معرفي لنفسه بشكل أجود. مؤلم في المشهد هذا أن حجم المنتج المعرفي المتعلق بدراسة هذه الظاهرة في الوطن العربي ضعيف ومحدود جدا.
يعني
يؤلمني أن يعني لا يبالغ الإنسان إذا قال أن في عشرات بالمؤلفات الكتب في دراسة هذه الظاهرة، في مقاطع في اليوتيوب بالهبل كما يقال في معالجة هذه الإشكالية على الأقل وتنبيه إليها بالفضاء الغربي، لكن حجم المنتج العربي ليس خلينا نقول المؤلف ابتداء، أحيانا بحجم المترجم من ذلك الفضاء إلى الفضاء العربي يعتبر لازال محدودا. فعلى الأقل يثار هذا الملف مثلا من المحاضرات الجميلة واللي ممكن يعني يسربها الإنسان للمتلقين لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة. محاضرة للصديق الشيخ عبد الله الوهيبي عن المعرفة والقراءة في زمن شبكات التواصل الاجتماعي موجودة في اليوتيوب، محاضرة تقدم خلاصات حقيقة مهمة فيما يتعلق بهذه المسألة.
بحاول أنه كل اللي تكلمت عنه واضح أنها كثير الإشارات بس أنها كلها في روابط الحلقة سواء صوتا أو صورة. وعلى هذه برضو أنه يعني تندرج الأخلاق، يعني أنت تذكر يعني كذا الذكاء الاصطناعي اليوم الشركات جالسة تبغى تحط أخلاق له، كيف يحكم على أنه هذا صح ولا هذا خطأ، لما يطردونك من تويتر ولا يطردونك من هذه أبسط أشياء مثلاً تسويها الذكاء الاصطناعي.
طريفة تذكر المؤتمر جوجل الأخير لما طلع العام الماضي جوجل أسيسنت لما أجر اتصال هاتفي بمطعم من أجل يحجز لك، فبدأوا يتكلمون عن جانب الأخلاق إنه كيف يصير بشر ما يدري ان الطرف اللي قاعد يتصل عليه ليس انسانا.
صح.
ليس انسان.
مخيف، انا بحط المقطع يعني مخيف قديش انه هذاك ما كان يدري انه آلة اللي يتكلم،
ما يدري بعد لا الآلة شو يقول لما قال له طيب ما موجود الوقت الفلاني والوقت الفلاني، فيقول له يعني زين، قاعد يعطي ايهام ان انا انسان وبشر. صح. حتى يعني اعلنوا على الاقل جوجل اعلان، وما تدري عاد مدى تحقق هذا الاعلان من عدم ان سيلتزمون اخلاقيا بان يعلن يعني خلينا نقول جوجل اسنسنت المساعد جوجل يعني في اللحظة الأولى من جراء اتصال أنه يعني ليس إنسان وأنه مجرد.
ولما يحكم على هذه الأشياء هل الأخلاق اللي يعني من يحدد أن هذا صح وهذا خطأ؟ هل هو جوجل؟ طيب ماذا عن اللي ثقافات الأخرى؟ ليس بالضرورة مثلا أنه إحنا مثلا الثقافة العربية ولا الثقافة الإسلامية، برضو يأتي اليابان وغيرها روسيا، يعني من يقرر أنه هذا صح هذا خطأ؟ هذا معيار مسموح فيه عمر 18 ولا هذا 21 ولا هذا 12 وانت ماشي، يعني شوف في كل مكان. يعني
لا هو سؤالات يعني. هو سؤالات الأخلاقية اللي قاعد تفرضها المشهد التقني المعاصر متعدد وكثيرة. يعني مثلا في قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيراته في قيادة السيارة، يعني احنا مقبلين على زمان يعني بحمد الله عز وجل يعني بيرتاح الإنسان. تربط بموضوع القراءة يعني من أكثر اللقطات بالنسبة لي تقنيا أتشوفها اللي لحظة أني أستطيع أني أركب السيارة وأقعد أقرأ وغير مهتم وعابة بموضوع قيادة سيارتي. لكن تكلموا عن مستوى الأخلاق، أن الآن أخلاقية المفترض السيارة لما يتم برمجتها يعني في ضوء الذكاء الاصطناعي تحافظ على سلامة ركابها ولا تحافظ على سلامة من هو خارج سيارة إذا حصل حالة التعارض
فلسفية،
ففي إشكاليات أخلاقية متعددة كثير جدا.
طيب واضح أنك مهتم مرة بالتقنية، بسأل أصلا شلون بس قبلها يعني في قراءات برضو لك يعني يعني ما شاء الله عليك يعني جامع ما بين يعني بشكل من المعرفة، يعني إنك قرأت كتب ابن تيمية وهي صعبة، يعني أنا أدري إنه أو خلني أسأل يعني كم من الناس اللي تعتقد إنهم درسوا حتى ممكن أخذوا في الماجستير أو شيء زي كذا بس إنه ما قرأ كل كتب ابن تيمية وهو يدرس مثلا في العقيدة ولا في
والله نسبة طبعا موجودة. طبعا هو في مسار علمي معين يتدرج فيه الإنسان، أظن إذا تدرج التدرج وأخذ السلم كما يقال من طريقة سيصفي إلى لحظة معينة يستطيع الإنسان أن يقرأ في مثل هذه المطورات الكتب. يعني أنا المستوى الشخصي تكوين العلمي الأولي كما يقال يعني طالب علم يعني مهتم بالعلوم الشرعية والمعرفة الدينية الشرعية، وبداية الاهتمام بهذا الملف مبكرة في حياتي نسبيا، يعني كان في المرحلة المتوسطة هو بداية لحظة التواصل مع المشايخ وحضور الدروس العلمية وقضية اقتناء الكتب. يعني أنا أذكر الآن تماما أول كتاب اقتنيته ووضعته في مكتبتي كان كتاب عنوانه أشراط الساعة، رسالة ماجستير ودكتوراه للدكتور يوسف الوابل، يعني مجلد في أشراط الساعة. وأذكر تماما كنت طالب في المرحلة المتوسطة أن أحد الأعراف الاجتماعية الموجودة عنده في المملكة في العيد اللي قضية المعايدة أن يعطونك الأهل والقرابات فلوس، فأذكر أن جمعت مبلغ من مال معين وذهبت إلى أحد المكتبات المحلية عند المنطقة الشرقية وكنت أبغى أشتري كتاب بعنوان البداية والنهاية للحافظ بن كثير، كتاب في التاريخ مشهور جدا. فذهبت للمكتبة بشتري الكتاب هذا، فذهبت إلى البائع وقلت له عندكم بداية والنهاية؟ فقال لي نعم مصري، فجاب لي الكتاب. فنوع من أنواع الفضول لحب الاستطلاع أسأل الموظف المصري أقول عندكم زاد المعاد زين كتاب للحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فقال لي باللكنة واللهجة المصرية، قال لي الله عاوز البداية والنهاية وما عندك شيء زاد المعاد زين. فحسيت وانا طفل في المرحلة المتوسطة بالحرج، انه كان الموضوع فيه غلط وكذا، واحسب المال اللي معي، وكان خالي هو اللي وصل لي المكتبة، فلما رأى مالي ينقص عن شراء الكتابين جميع البداية والنهاية وزاد المعاد تبرع لي مشكورا يعني بتكملة المبلغ، وشريت الكتب الثلاث. واذكر يعني كان عندي يوسف الواب الكتابة شرط الساعة، فلما وضعت الكتابين الاخرين في رف واحد ثلاثة كتب حسيت ان عندي اكبر مكتبة كما يقال في الدنيا. فهو على المستوى الشخصي بدايات الاهتمام يعني كان على المستوى المعرفة الدينية الشرعية، وبعدين بدأ يهتم الانسان من صح التعبير بالاطار الفكري بشكل عام، وهذا يخلق الانسان نوع من انواع الاحتياج والاضطرار ان يتمدد في مساحات خارج النسيج كما يقال الشرعي يعني ضرورة. وبدأ يعني يتعاطى الإنسان مع ملفات ثقافية قد لا تكون حتى مقتربة من المجال الفكري بشكل عام، يعني سواء يعني نوع من أنواع التسلية يعني فضول أحيان استطلاع، ومما أكرم الله عز وجل يعني قضية اللغة الإنجليزية يعني قراءة، لأن اللي يستطيع القراءة باللغة الإنجليزية يعني ستنفتح له كما يقال مجالات معرفية هائلة وكبيرة جدا، ومهم الثقافات ومهم يعني خلنا نقول اللغات الأخرى سيترجم إن كان مهما إلى اللغة الإنجليزية. فهذا أحد الجوانب شخصيتي. طبعا على مستوى الدراسة الأكاديمية أنا خريج مرحلة ثانوية تخصص علمي، والعرف الاجتماعي الضاغط ان اذا تخرج الانسان مرحله ثانويه بامتياز تخصص علمي، ان مع كانت رغبه الاولين اني اذهب الى كليه الشريعه بحكم الاهتمام الذاتي الشخصي، لكن يعني نوع من انواع الرضوخ والطاعه لرغبه الوالدين تلك الحقبه، ويلمس الانسان بركه مثل هذا الخيار في حياته، صار المسار اللي اختاره الانسان نفسه الذهاب الى جامعه الملك فهد بوث المعادن عند المنطقه الشرقيه. وأحد المجالات اللي كانت محببة إلي غير المجال الشرعي لما كنت قبل مرحلة الطفولة، احنا طبعا الحين في أجواء البلاي ستيشن وغيرها كنا احنا الأتاري يعني عندنا ألعابنا يعني كما يقال. يعني أذكر طفلة لما كان الوالد مبتعث في أمريكا أول لعبة يعني اقتنيها لعبة إلكترونية معينة كان عبارة عن خطين، خط يمين وخط يسار وبينهم كرة يعني هذه. يعني لما دخلت الجامعة في تخصصات يعني سواء كلية العلوم كلية الهندسة كلية حاسب الآلي كلية الإدارة، فوجدت أن أكثر التخصصات يعني اللي أرغب فيها كلية الحاسب الآلي، أني يعني أدخل في نطاق الحاسب الآلي. ولما جيت بسجل في الكلية قلت لهم أبغى حاسب، فقالوا لي ترى في تخصصين حاسب، في علوم حاسب وهندسة حاسب آلي وفي هندسة نظم، فإيش تبغى علوم حاسب ولا هندسة حاسب؟
إيش الأصعب؟
ما سألت والله الأصعب. أنا كان الطريف أن المعيار المحدد أن أختار هندسة الحاسب أن عساس تخرج من الجامعة يقال لي باش مهندس يعني. لو تسألني ليش ما دخلت علوم حاسب أقول لك بيصير باش مهندس.
كثير يسوون زي كذا. طيب بس رغبتك كانت تخالف رغبة أهلك صح؟ يعني كنت ودك أنك تروح تدرس شريعة على كذا يعني.
يعني كان يعني كان الرغبة موجودة أني كان ودي أدخل الشريعة لما تخرج من المرحلة الثانوية، لكن ما كانت يعني خلنا نقول الرغبة يعني كما يقال صارمة ومستعد الإنسان أن يدخل في حالة احتراب يعني اجتماعي أو مع الأهل في القضية هذه. وشعور آخر أن لو قدر الإنسان أن يطيع والديه في هذه القضية لعل تنفتح الإنسان بركات معينة ما كان حاسب الإنسان حسابه. وأنا لست نادمة بطبيعة الحال على الأيام الجميلة اللي قضيتها في جامعة البترول، وأتصور هذه سمة عامة لخريج البترول إن عنده نوع من أنواع العصبية الزائدة للجامعة نوع من أنواع الود
والله. ها أقول مما جاكم يعني
هي الغريب إن 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 هي لحظات معاناة شديدة في الجامعة، ومع ذلك لما يتخرج الإنسان منها تظل مشاعر الحنين، مشاعر الود، مشاعر المحبة للجامعة. يعني إحنا إذا مرينا عندنا في شارع الظهران تشوفها على يمينك موجودة، فدائما تشوف برج الجامعة تستذكر تلك المشاعر الجميلة اللي كانت موجودة.
طب بعدها انت رحت درست عقيدة؟
بعدها تخرجت من الجامعة ودخلت جامعة الإمام محمد سعود انتساب أصول دين، وحاليا أدرس ماجستير أصول دين عقيدة يعني ومذاهب معاصرة.
طيب هو برجع لنفس السؤال في البداية، يعني قراءاتك في الشريعة برضو ضخمة. ابن تيمية كثير من الناس ما تقرأ، بعدين قرأتها كم مرة؟
والله حسب الكتاب يعني في يعني
كذا مجلد
يعني مثلا مجموعة فتاوى ابن تيمية
انت ظاهر انه قري كتبه
اي اكثر كتبه،
وفي ناس كثير ما قروا بالكاد يعني كتاب وهم مهتمين بالشريعة. كيف كيف اكتشفت ابن تيمية عم قبل انك تقراه وبعد ما قرأته؟
والله يعني انا كان بوابة الافضاء لابن تيمية عليه رحمة الله يعني صدفة جميلة مع تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. يعني انا المدخل اللي افضيت الى ابن تيمية كان عبر بوابة ابن القيم. كان كنا قبل التشريع والتقنين اللي هو 5 سنوات الحج، كنا سنويا الحج مجموعة من الزملاء والأحبة، فكان كل سنة أحج فيها أخذ معي أحد الكتب المتعلقة بأحكام مناسك الحج. فصادف في سنة من السنوات أخذت معي المجلد الثاني من زاد المعاد لابن القيم، وفيه في جزء من الكتاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فبدأت أقرأ وأنا في أثناء المناسك في الحج. فلما فرغت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وبقي في الكتاب بقية، رحت كملت الكتاب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكنى والأسماء والأدعية والأذكار، هذا بقية مجلد الثاني ولسه في الحج. فرجعت مجلد الأول يعني رجعت أول مجلد الثاني وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والزكاة. فخلصت المجلد الثاني وأفضي خلصنا الحج بحمد الله. فقلت ليش ما أرجع الكتاب وأقرأ كامل زاد معاد 5 مجلدات؟ فقريت المجلد الأول وعدت الثاني الثالث الرابع الخامس، وعجبني موضوع ابن القيم عليه رحمة الله. فبديت أقرأ لابن القيم عليه رحمة الله حتى أنجز قراءة كل كتاب ابن القيم. طبعا ابن القيم ميزته يعبر عنه في الدوائر الشرعية أنه ما شطت كتب ابن تيمية، أنه هو الرجل القادر على تبسيط وتسهيل وتذليل وإعادة ترتيب ابن تيمية في قالب أكثر جاذبية بالنسبة للقارئ. فلما فرغت مشروع ابن القيم كان بالنسبة لي المشروع الطبيعي اللي سيفضي الإنسان بعده من ابن القيم اللي هو مشروع ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفعلا انتقل الإنسان إلى قراءة ابن تيمية يعني، وبدأ يقرأ سواء الرسائل والكتب الموجودة في مجموع الفتاوى، كتاب ضخم وكبير 37 مجلد 35 مجلد هي عبارة عن رسائل مجلدين الأخيرين في هارس. وبعدين انتقل الإنسان إلى بقية كتب من هاج السنة النبوية 9 مجلدات 8 التاسع في هارس، درء تعرض العقل والنقل كتاب كبير. بعد خروج يعني سنوات قريبة مش يعني بعيدة بيان تلبيس الجهمية كذلك كتاب كبير. فشاهد أن هذه رحلتي شيء ما فيما يتعلق ب يعني، وزي ما ذكرت يعني في بداية الكلام أن بالنسبة لي ما كان هاجس يعني في ذهني أنه أريد إنجاز هذا المشروع في أسرع مدة زمنية ممكنة. كان الهاجس أنه يبني الإنسان نفسه معرفيا ويتكون الإنسان بحيث لما يفضل الإنسان النقطة المناسبة عمريا أنه يفضي لهذا الفضاء المعرفي سيكون مؤهلا بأدوات معينة يفهم منها خلالها. وبعدين يكتشف الإنسان لما يعيد قراءة المنتج اللي سبق قراءته أنه خلاص تناسلت وتولدت في ذهنه سؤالات جديدة، وصار يقرأ الكتاب بنظرة مختلفة شيئا ما عن القراءة السابقة. يعني مثلا من الكتب اللي قرأت ابن تيمية 3 مرات دار تعرض العقل والنقل لابن تيمية. لما قرأت الكتاب يعني كتاب على المستوى الفلسفي والمستوى الكلامي يعتبر يعني من أعمق يعني كتب ابن تيمية عليه رحمة الله. فكان يقرأ الإنسان المجلد أحيانا يمر عليه 5 أسطر ويحاول يفهم ال5 أسطر هذه ويحلها ويفككها وكذا، تستغرق منها زمن معين. ففعلا استوعبت معاني كثيرة في الكتاب، لكن كان الشعور اللي 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 واجهني إن الكتاب مبعثر جسديا، إن كأن ابن تيمية على طريقته صاحب استطرادات وذهاب وإياب وكذا، وإن الكتاب لا ينظمه خيط الناظم. يعني هو الكتاب يجاوب على سؤال كبير في البحث العقدي والبحث الفلسفي، سؤال العقل والنقل وما الذي يقدم منهما في حالة التعارض. فكان الشعور الموجود عندي إن يمكن 2/3 أو 3/4 المجلد الأول هو جواب على سؤال العقل والنقل، أما بقية 9 مجلدات فأنا بيحسن الظن في ابن تيمية هي عبارة عن معالجة للأثار والتداعيات اللي ولدها الإشكاليات العقدية في مقولة وجواب سؤال العقل والنقل، لأن ما كان شاعر أن في خيط ناظم. قرأت الكتاب مرة ثانية ونفس الشعور كان لما قرأت الكتاب مرة ثالثة، لا تنبهت إلى الخيط الناظم الكتاب، لأن في البدايات كان الإنسان مركز على جزئيات الكتاب ويستغرق مدة زمنية طويلة وغفل بسبب التركيز على الفقرات الجزئية التفصيلية عن كما يقال المشهد الكلي الكتاب. فالقراءة الثالثة لما حصل الإنسان لا ما صار يتوقف كثيرا عند التفاصيل الجزئية، لأن صار مدركا من خلال القراءة الأولى والقراءة الثانية صار يقدر يرسم الصورة الكبرى المتعلقة بالكتاب. فصار عندي شعور لا أستطيع أني أربط المجلد الثاني بالأول الثالث بالثاني، والخيط الناظم يعني بات واضحا كما يقال في ذهني. فشاهد أن كفاءة الإنسان أصلا في استيعاب وفهم ابن تيمية ستتطور في أثناء الطريق. يعني كل ما تطور الإنسان معرفيا يعني في نوع من أنواع العلاقة الجدلية أو الطردية، كل ما تحسن الإنسان معرفيا يصير قدرته على القراءة وتفاعل مع المادة المقروءة أجود، وكل ما كان قراءته أجود ستؤثر إيجابا في بناء المعرفة.
ليش دائما ابن تيمية صعب؟
والله مو يعني طبعا يعني في الدوائر الاختصاصيه
يعني دائما كذا انه الناس تجي تقول انه ما يعني صعب جدا قراءه ابن تيميه، هذا انت صعبته ثلاث مرات حتى انك بدت تعرف بالضبط ماذا يغير.
طبعا هو تقييم صراحه يعني حتى نكون مكاشفين
الناس تحاشى كثير قراءته لانه ما يفهمونه. يعني اذكر واحد كذا انه برضه انه من شده هوله انه يقول ما فهمت شيء.
طبعا وجهه نظري انه لابد يخوض الانسان التجربه قبل ما يطلق حكما. يعني احد اشكالياتنا في نوع من انواع التخويف والترهيب يعني من بعض الاعلام او بعض الكتابات المعينه. يعني في تخليق شعور، يعني مثلا يحكى لك قصه معينه عن عالم معين مثلا انه يعرض عليه كلام ابن تيميه فيقول امرها كما جاءت، انه كان بيعطيك ايحاء وانطباع انه ما فهمت الكلام وانه يعني مشي الموضوع، او يتم التخويف انه اقرا كتاب فلان ابن تيميه منهاج السنه لكن تجنب قراءه المجلد الاول. فبالنسبة لي يعني أحد الأدوات العلاجية أنه لا يتخوف الإنسان قبل ما يخوض التجربة، هذا رقم واحد. أنه ضروري الإنسان أنه يبني حكما بناء على عندياته. المعطى الثاني ترى تصنيف ابن تيمية، أنا وجهة نظري وقناعتي في المستوى الفلسفي يعني في طبيعة صعوبة اللغة الفلسفية، ترى ابن تيمية متوسط اللغة فيما يتعلق بهذا. يعني لو قرأ الإنسان مثلا لابن سينا على سبيل المثال أو الفارابي أو لا بيجد اللغة يعني خلنا نقول الصعبة حقيقة، سيجد الإنسان نوع من أنواع العك والدعك يعني في الموضوع بما هو أصعب بكثير. ابن تيمية بالعكس على المستوى الفلسفي والصياغة الفلسفية يعتبر مسهل ومبسط فلسفيا بالمقارنة بكثير من الكتابات الفلسفية الأخرى. وزي ما قلت هو القصة وما فيها ما هو المستوى المعرفي اللي وصل للإنسان وتملك أدوات معينة حتى يستطيع الإفضاء إلى
معرفي قرأت. فلسفي ديني أيوة يعني. شرعي ولا لغوي؟
يعني أعطي مثال
يعني هنا إنه برضو أحيانا هل اللغة ولا طبعاً فهم اللغوي
يعني. اللغوي إذا كان المقصود اللغوي بالذات في الإطار الفلسفي الفهم الاصطلاحي يعني هو الإشكالية دائما اللي صادفها الإنسان في الأبحاث الفلسفية اللي هي ليست اللغة يعني العربية من حيث اللغة العربية بقدر ما في ألفاظ مصطلحية معينة قد يصعب على الإنسان، وفي النهاية هي مسألة تخصصية. يعني لو أراد الإنسان يقرأ مطولات كتابات ابن تيمية عليه رحمة الله مثل درء التعارض أو بيان تلبيس الجميع هذه مطولاتها العقدية، فوجهة نظري لابد أن يبني بناء عقديا جيدا يعني في خارطة الطريق كما يقال لفهم العقيدة اللي رسم ملامحها ابن تيمية عليه رحمة الله. يعني الواسطية، كتاب الحموية، ينتهي الإنسان لكتاب التدمرية، هذه مثلا مشاريع ابن تيمية الأولية في الكتاب العقدية. لابد بعدين الإنسان أنه يكون عنده نوع من أنواع الدراية والإلمام الجيد بالمدارس الكلامية بالمدارس الفلسفية على سبيل المثال، لأن في المطولات ابن تيمية العقدية هو ساحة الجدل وساحة السجال الموجودة على هذا المستويين. والمستوى الثالث يعني أنا دائما أرشح كتابا يعتبر أخصر وأصغر من مطولات ابن تيمية لكن فيها نفس ابن تيمية في المطولات العقدية، اسم الكتاب شرح الأصفهانية. يعني أشبه التجربة، تبي تجرب انك تقدر تفهم ابن تيمية في مطولات العقدية، تملكت الخطوة الأولى، الخطوة الثانية جرب شرح الأصفهاني ابن تيمية، إذا استوعبت منه 70-80% ترى بيمشي الحال. ومو بشرط الإنسان يعني ما يقرأ كتاب انه يرسم في 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 ذهنه هدف انه يفهم الكتاب 100%، هذا يعني أظنه يعني مشروع مثالي أكثر من اللازم. وعادتي لما أقرأ طبيعي اني ما أفهم مواضيع معينة، عادتي أحط علامة استفهام صغيرة بجوار الفقرة اللي ما فهمتها وقيد على الغلاف الداخلي الكتاب رقم الصفحة، بحيث لو جلس إنسان مع مختص مع مهتم مع قرين يعرض عليه الإشكالية ويصير يعني مفتاح نقاش. بل حتى من الأشياء الطريفة بخصوص ابن تيمية عليه رحمة الله أن كثير من الإشكاليات اللي صادفتني عبر البواب لابن تيمية الذي حل لي المأزق والإشكال هو ابن تيمية رحمة الله. يعني أقرأ مثلا في كتاب التدمرية مثلا أقرأ وأضع يعني في إشكالية في عبارة معينة ما فهمتها وأعرضها على جمل المختصين، وبعد أن تمضي بالإنسان حياة ويقرأ يقرأ 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 في يوم الأيام في مجموع فتاوى لابن تيمية تطيح على فقرة معينة تقول الله هذه الفقرة هي اللي تحل الإشكال اللي كان موجود هنا. وهذه صادفتها يعني لأن إطار اختصاصي ما أريد استغراق الحلقة فيه، لكن صادفتني كثيرا وأتذكر يعني سؤالات معينة دقيقة في المجال العقدي واللي حل الإشكال اللي في النهاية هو ابن تيمية يعني رحمة الله
تبارك. طيب جميل، إذن واضح أنه ما سهل فهم ابن تيمية بالضرورة كما ذكرت، يعني واضح من سياق الكلام برضه انه صعب، لكن
الواحد على تخصيص هو الفكره تخصيص ابن تيمية بهذا اللقب. يعني انا اتكلم ان في النهايه المعارف الفكره المعارف طبقات ودرجات، وان اذا اراد الانسان يقفز السلم كما يقال ويفضي الى درجه متقدمه طبيعي انه يصادف هذه الصعوبات. فهو القصة وما فيها أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مثل ما المؤلفات تعتبر عميقة وصعبة ويعني تحتاج إلى تملك أدوات معينة ولبذل جهد وزمن معين، فلابن تيمية كذلك رسائل تعتبر يعني سهلة وطريفة وجميلة يستطيع الإنسان أو المثقف العام أن يقرأها. يعني موجود.
طيب صعوبة فهم ابن تيمية وأهميته برضه في المشهد أعطت عنه يعني حتى من المحبين له أنه تصورات خاطئة؟ هذا السؤال والله. هل الناس تصور يعني أنت الآن عندك اطلاع جيد هل الناس فعلا مو فاهمين من هو ابن تيمية حقيقة؟
والله يعني مشكلة طبعا
فهمت المصرحات. يعني أنت دام أنك منت بواعي دامك ما تفهمه احيانا وفي ناس تحكم حتى احيانا كثير انت قلت انه لا تحكم انه صعب ولا سهل نجرب اكيد في ناس كثير تحكم انه صعب وزي كذا ولكنهم يكونون لكل الاحترام والحب والتقدير ومعرفتهم في اهميته في مسائل العقيده وهكذا لكنهم يقولون اشياء مع تناقلها ومع ما ادري شلون زي كذا انها تتغير تصبح ما هي بصحيحه بعدين الواحد اللي قرا يدري انه ابن تيميه هو كذا ناس في العامة فاهمين الخطأ
والله يعني طبعا هو لما تقول الناس كما يقال غطاء يعني يشتمل على مشروع يعني كما لابن تيمية المحبين له مبغضين
لا قصدي حتى المحبين لا ما بالضرورة يعني في ناس يجي يقول لك ابن تيمية فيلسوف أكثر يعني هو فاتح باب الفلسفة الناس ما تدري عنه مثلا انه مو متشدد الناس ما قروا عنه الا بس الاشياء اللي هذه سحبوها على ان ابن تيميه متشدد متشلون لا هو عنده هذا الجانب
هذا اللي انا اقصد
هذا القصد
يعني هذا اللي اقصد ان في جمله من الاتهامات اللي تلصق به ابن تيميه بمدرسه ابن تيميه اللي يقرا ابن تيميه سيكتشف الرجل مختلفا عن ابن تيميه عن هؤلاء بكثير يعني خلني اضرب المثل يعني في توهم وتصور مثلا على مستوى التشدد الفقهي ان ترى فتاوى ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى متشدده جيد هذا مثلا تصور معين أنا دائما مثلا أحد الجوابات اللي يقدمها طيب هب جدلا إن حكمناك مثلا بمنظومة فقهية مباين لابن تيمية مثلا حكمناك بمذهب الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الشافعية بعيد عن فتاوى ابن تيمية هل تتوهم أو تتصور إن, إن, إن بيكون نوع من أنواع المرونة الفقهية أنا أزعم لا ترى لا ما يلزم بالضرورة أن يكون الأمر متباين بهذا الشكل بالعكس ابن تيمية يعني حل فقهيا كثير من المعضلات والإشكاليات يعني لعامة الناس هذا مثلا في سياق معين مثلا من اتهامات تلصق ابن تيمية قضية التكفير على سبيل المثال لا ابن تيمية يعني متشدد يعني إلى حد لا بأس به وعنده انضباط كبير جدا فيما يتعلق بصنعة التكفير على مستوى السلوك الحياتي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنا أزعم وأظن أنه من أكثر الشخصيات التاريخية تسامح مع خصومه وله قصص وأخبار صراحة غريبة وعجيبة فيما يتعلق بهذا المسار يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في زمانه يمكن سجن 5 مرات تقريبا وكل سجناته يعني متعلق بطبيعة الحال ببعد معرفي ببعد علمي معين مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد أنا كان يفتي فيها بفتوى معينة حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة الوصية في عدة مناظرات وعدة خصومات وعدة تجيش ضد ابن تيمية فمثلا من المواقف العجيبة يعني هذه عدة التقاطات ولا لقطات في حياة ابن تيمية غريبة وعجيبة جدا مثلا الناصر قلاوون احد حكام المماليك انقلب عليه فتره من فترات الظاهر ببرسه شيء معين بتحريض من فصيل من اهل العلم جيد وتوطن الملك للخليفه هو الملك الثاني والسلطان الثاني ثم الناصر قلاوون عاد الى المشهد لما رجع الى المشهد استدعى ابن تيميه وجلس معه في الشرفه واراه خطوط العلماء بالتحريض عليه والمطالبه بقتله متخيل المشهد زين ويستفتيه ان هؤلاء يعني قلبوا عليك وكذا كذا 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 فهل يعني ترى مشروعيه انه يقتل وكذا فابن تيميه ايش اللي اجابه قال ان هؤلاء وجوه البلد وهلا علماء البلد ولو يعني قتلتهم لن تجد احدا يعني مثلهم في البلد وما ادري وكذا حتى قال اكبر خصوم ابن تيميه كان ابن زلمكاني وكان احد محرضين عليه قال ما رايتك ابن تيميه زين يعني اردنا قتله وحرضنا عليه فلما قدر علينا عفى عنا هذا مثلا التقاطة مثلا ابن تيمية له كتاب في الرد على أحد الشخصيات اسمه البكري كان في مصر البكري هذا يعني له كتاب اسمه الرد الكتاب الاستغاثة لابن تيمية يرد على شخصية يعني في قضية استغاثة بغير الله وقصة معينة البكري في مصر الشخصية هذه البكري قلبت على ابن تيمية حتى استطاع من التأليب العام عليه في أحد الشوارع أن مسكوه في زقاق معين وهجموا عليه وضربوا ابن تيمية حتى أن البكري نفسه يقول لك في الرواية وثب على ابن تيمية وبرك على صدره وضربه وجر يعني ملابسه حتى قطعها ماشي هذا حين موقف البكري ثم هربوا المجموعة هذه وجاءوا محبين وأنصار ابن تيمية لابن تيمية وطلبوا منه أن الآن نروح إلى بيوتهم ونقتلهم ونفعل ونفعل فقال هذا ما يحل ولا يجوز وكذا ويحاول يهدئ قصة طويلة جدا الطريف الموضوع أن السلطان في ذلك الوقت كان محبا لابن تيمية، فطلب البكري. البكري يهرب من بيت لبيت 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 لبيت، في النهاية ما وجد بيتا يؤويه إلا بيت مين؟ إلا بيت ابن تيمية عليه رحمة الله، وطلب من ابن تيمية يروح للسلطان يتشفع من أجله، فذهب وتشفع من أجلي. فقصي المواقف كثيرة يعني اللي يعني اللي يعني يتوهم الناس ويرسمون في ذهنهم صورة نمطية عن شخصية معينة، فإذا أفضيت لها معرفيا وتراثيا وقرأت في سيرته وحياته ستجد عملاقا مختلفا. يعني مثلا لي كتاب اسمه ينبوع الغواية الفكرية، أحد السؤالات اللي أوردتها في الكتاب كان السؤال ما عندكم إلا ابن تيمية. يعني أي باحث يريد معالجة إشكالية العقل والنقل، إن إذا تعارض العقل والنقل ما الذي نفعل في هذه الحالة؟ أنا أزعم أنه لا يستطيع القفز والتجاوز للمشروع التيمي الكبير، أنه قدم لك في النهاية 9 مجلدات 10 مجلدات 10 مجلدات في الجواب على هذا السؤال، ما تقدر تتغافل وتتجاهله. فأنت مضطر لما تورد هذا السؤال في إطار بحث معين أنك تتفاعل وتتجاوب مع ذلك المشروع. المشكلة اللي تصادف يعني خلنا نقول عامة الشرعيين لما يتوسلون بابن تيمية في التعاطي مع هذا السجال وهذه الإشكالية، لأنه سيقال لهم ما عندكم إلا ابن تيمية. فرحت قدمت إجابة حقيقة مطولة، يمكن استغرقت يمكن 6 7 8 صفحات تقريبا في معالجة إشكالية ما عندكم إلا ابن تيمية، إن أنا أزعم إن 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 في إشكالية في إدراك كيفية تكون المعارف العلوم، إن ترى كل فن وكل معرفة لها عمالقتها لها كبارها، وبالتالي يعني ما يدرك الإنسان أن عملاق علم التفسير هو الإمام الطبري على سبيل المثال، عملاق مثلا في علوم الحديث مثلا إمام البخاري، عملاق كذا. فمن الطبيعي أن عملاق المتأخرين في العقائد وفي الفقهيات هو مثل شخصية ابن تيمية. في وهم أن, إن, إن, إن أشبه الاستفتاء والتصويت العلمي العام هو اللي اختار ابن تيمية أن يقع في هذا الموصب، لا، هو القصة ما فيها في خلط بين النتيجة وبين سبب النتيجة. يعني البخاري ليش صار صحيح البخاري له موقع كما يقال من الإعراف المشهد الحديثي؟ هذا ليس نوع من أنواع التصويت العلمي بين العلماء، أنا قالوا خلونا كتاب معين صوت عليه، لا، البخاري هو اللي فرض مشروعه على أهل العلم حتى يحظى منهم بهذا الاعتراف اللي سجله. فأنا أزعم أن ابن تيمية شخصيته العلمية هي اللي فرضت على يعني على المشهد العلمي أنه يعترف بفضل وعلمية هذا الرجل. الشاهد يعني استغراق طبعا في حديث
يعني لأنه أحيانا أتذكر حتى في صديق كان يقول أنه اللي يعرف ابن تيمية أكثر يجد أنه في المسائل الفقهية أقل تشددا مما حنا اليوم عليه.
يعني طبعا كثير، لا كثير
فيحسب
كثير في أبواب المعاملات، في أبواب الأنكحة، في أبواب الطلاق، هي خيارات ابن تيمية في هذه المسألة أكثر سعة بكثير من بعض مظاهر التشدد الموجودة في إطار الفقه العام. في كتاب يعني ممكن مثلا يطالع الإنسان فيما يتعلق بهذه، في كتابين جميلين صراحة يعني الدخول لعالم ابن تيمية، في كتاب اسمه ابن تيمية والآخر للشيخ عايض الدوسري، كتاب جميل حقيقة ولطيف، ويبرز من خلاله مشاهد التسامح اللي المبهرة المتعلقة بهذا العالم الإمام، وله كتاب آخر جميل كذلك هكذا تكلم ابن تيمية، يعني يقدم من يعني في ضوئه جزءا من الملخصات للتراث التيمي.
طيب جميل، ابن تيمية بدخل الحين مدخل كذا جديد، انت يعني بحثت عنه كثيرا، يعني اذا بحثت عن اسمك تجد انك ماخذ من المشهد هذا الكثير، او هي نقطتين ناخذ واحده وندخل الثانيه، الالحاد والتطور. اتوقع ممكن نبدا بالتطور لانه هي اتوقع انها شكل من من اشكال انه فهمها او وجودها هي آلت إلى أنه يكون في مشهد الحاد مثلا في الغرب هكذا أنت تقول، فخلنا نأخذ التطور. في ناس تقول أنه الناس دائما تنتقد يعني التطور هم ما يدرون، أنت قرأت فكرة دارون، إيش مشكلة؟ هل أنت أعطني موقفك من نظرية التطور عشان الناس تفهم، ما بدأنا ندخل في إشكالاتها.
طبعا يعني في عدة مداخل، بس خلني أدخل المدخل اللي أعتقد أنه مناسب في معالجة الإشكال. أنا دائما لما أريد أن أطرح موقف فيما يتعلق بالداروينية أو بموضوع التطور بشكل عام، من الضروري الفك بين مزهرين أو مجالين معين، ما هي منطقة الإشكال الديني مع نظرية التطور الدارويني، وما هي منطقة الإشكال المعرفي العلمي الطبيعي التجريبي. فبالنسبة لي منطقة الإشكال الديني فيما يتعلق بنظرية التطور الدارويني منطقتين أساسيتين.
فمبدئيا أنت لا تتفق معها،
يعني لاحظت هذا إطلاقية الجواب، تتفق ولا تتفق، أبيض وأسود.
يعني
أنا أزعم أن بتخلق حالة ارتباك.
طيب خلاص،
هي القبول أو الرفض.
خلاص
أوكي. فمنطقة الإشكال الديني فيما يتعلق مع نظرية التطور في مساحتين أساسيتين، المساحة الأولى اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام، والمساحة الثانية قضية العشوائية والاعتماد على معامل الصدفة العشوائية المحضة. جيد، فما يتعلق بقضية العشوائية يعني في ضوء تصور الديني، لا الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، وأن كل شيء يقع في الوجود.
تسمح لي ونخلي نأخذ علميا في الدينية.
طيب
نقدر.
طيب
أوكي، فنأخذها من الناحية الثانية. أنت عندك إشكال مع من ناحيتين صح؟
يعني أقول
من
يعني
التجريبي ومن الناحية الدينية.
لا أنا أقول التجريبي ليش السبب؟ حالة الحساسية والتوتر في منطقة العلم الطبيعي التجريبي مفترض أن تكون
من هناك أقل حساسية.
مفترض أن تكون منطقة غير حساسة، يعني صحيح أنه ممكن يصير الإنسان عن تحفظاته، لكن إذا سلم الإنسان يعني خلنا نقاربها بشكل آتي. لو لم يتكلم النص القرآني أو نص السنة النبوية في يعني في قضية آدم عليه الصلاة والسلام أو قضية العشوائية، خلنا نأخذ آدم حتى تطلع المثل بشكل، لو ما في إيه، فأنا ليس عندي إشكال مبدئي مع فكرة تطور الإنسان من قردة على سبيل المثال. ما عندي إشكالية من جهة المبدأ أن الله عز وجل لما أراد أن يطور الخلاق وينوع الأجناس أن خلقها عبر سنة ونظام، خلنا نسمي هذا سنة ونظام، سنة التطور. وين منطقة طيب الإشكال؟ لا، أنه ورد في الخطاب بالنسبة لي في الخطاب القرآني القطعي وفي السنة النبوية ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام. يعني القرآن الكريم لما تقرأ مثلا قصة آدم عليه الصلاة والسلام المفصلة المتعلقة به، بالنسبة لي واضحة الدلالة في أن خلق آدم خلق مباشرا. بل أزعم من القرآن الكريم أصلا قفز، يعني خلنا نقول أخذ الموضوع إلى مدى أبعد، لأنه بنى بعض الحقائق العقدية التالية على هذه الحقيقة. يعني مثلا ما يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب إيش تفسير هذه الآية؟ يقول لك إن اليهود قالوا كيف يكون، يعني كيف يكون لمريم ابن وليس لها زوج. زين، لاحظ الحين هذا الشبه وهذا الإشكال، كيف يكون عيسى ليس له أب؟ فالله عز وجل يحاجهم يقول لهم هذا آدم، زين تؤمنون به، ليس له أم ولا أب. يعني فالقادر على خلق من لا أب ولا أم، أو لأن يعني لا يستشكل أن يكون لرجل معين ليس له أب. وبعضهم مثلا النصارى قالوا أن عيسى مستحق للألوهية. ليش مستحق للألوهية؟ لأن ولد من غير أب. فيقول طيب إذا كان هذا هو معيار استحقاق الألوهية فهذا آدم تؤمنون به، خلق من غير أب ولا أم. فتلاحظ الحين أن فكرة أن آدم لم يخلق من أب وأم فكرة بالنسبة لي هي قطعية بدلالات متعددة وكثيرة جدا، وتبنى عليه حقائق قطعية أخرى مثل المحاجة. يعني ما أستطيع أن أفهم وجه المحاجة لو قيل يعني بنظرية التطور في خصوص آدم عليه الصلاة والسلام، أن كيف يعني بيقولون اليهود طيب له أب وأم، يعني شو دخل في الموضوع؟ فما يستقيم وجه الحجة فيها إلا إذا قلت أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس له أب ولا أم. طبعا دخلت معامل السنة النبوية في المعادلة، يعني سيحسم لصالح فكرة الخلق مباشر فيما يتعلق بخصوص آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا وفي يعني في أنا ما أريد الاستسهال أكثر في حديث كثير،
بس إنه هنا هذه مسائل أنا أحس أنها يعني تثير يعني مسألة العلم. العلم يعني أحيانا العلم يقوم على أنك تشكك فيه أو فيثبت نفسه أو أنه ينفي النظرية أو الفرضية حتى تسمى مثلا النظرية. فعندنا هذه مثلا نظرية التطور. إذا قلنا إذا جينا نسلم بالأديان ففيها أصلا أشكال مختلفة. يعني عندنا في الإسلام اللي هو أنه آدم أول الخلق، بس إذا علميا اليوم يجون يرجعون بالأحافير يجون أنه موجود يعني مسارات البني آدم، مسارات الإنسان أقدم من آدم. يعني
طيب
إيش تقول الحين؟ يعني تقول لا أنا هذه ما لي دخل فيها؟ طيب يقول لك شوفها موجودة. طيب يعني موجودة علميا مثبتة، طيب إيش تبغى نسوي؟
أي ماشي، يعني خلنا يعني فيما يتعلق بالأحافير، أنا أقول لك أن منطقة الإشكال الديني في آدم عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لم يطور من أجناس سابقة. جيد، ما عندي مانع لا عقلا ولا شرعا ولا دينا بوجود مخلوقات شبيهة بآدم قبل آدم عليه الصلاة والسلام.
أوكي.
يعني بل ممكن الإنسان يلتقط من النصوص القرآنية بعض الإشارات اللي يفهم منها هذا المعنى أن في مخلوقات. يعني مثلا قصة آدم عليه الصلاة والسلام مطولة في القرآن الكريم، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، كأن الملائكة شاهدوا قوما يحصل منهم هذه المبادرة. وفي دلائل متنوعة في القرآن ممكن يتنبأ. أنا أقول لك لا، خلها من منطقة المسكوت عنها في الوحي. كيف ما عندي إشكال بوجود مخلوقات شبيهة بآدم وقفنا على حافيرها، هي منطقة الإشكال البرهن والتدليل ليس هذا كافيا بالنسبة لي. اللي يحتاج إلى برهن والتدليل حتى فعلا يجزم الإنسان بصوابية هذه النظرية أن يثبت أن آدم هو حلقة بينية بين خلنا نقول يعني الأسلاف السابقة له وبيننا نحن، أن فعلا مثل ما نحن من آدم عليه الصلاة والسلام فهو من شيء قبله. ومجرد وجود أحافير معين هذا يدل على وجود، بس ما هي الدلالة على وجود صلة القرابة بين هذا المخلوق المعين وبين هذا الجنس
البشري. تراكيب الجينية، تراكيب
الدي ان ايه. فأقول لك
يعني هذه
رواقب. فأقول لك إن إيش المانع عقلا إن الله عز وجل خلق هذا المخلوق خلقا متفردا وفي مخلوقات شبيهة جينيا وكذا. أنا أقول لك إيش المانع عقلا، خصوصا يعني هو البواعث المحركة فيما يتعلق بهذه العملية، إن الله عز وجل لما أنزل القرآن الكريم ترى أقام في القرآن الكريم تحديا ومعيار البرهن والتدليل على صوابيته. يعني مثلا من المعايير الموجود في القرآن الكريم يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. تبي تثبت القرآن هذا ليس من عند الله، في تحدي أن أثبت أن هذا القرآن الكريم فيه تناقض وتعارض داخلي، أن فيه آية متعارضة بحيث لا يستطيع إنسان التوفيق بينها وبين الآية الأخرى بوجه من أوجه التوفيق، أو القرآن معارض لحقائق قطعية يقينية بدهية. إيه فإذا وصل الإنسان للحظة، يعني وين منطقة الإشكال حتى إنصافا للخطاب الإلحادي والخطاب الدارويني؟ الله عز وجل جاب لك التحدي ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيجيك الحين مثلا الملحد متبني الداروينية يقول لك هذه النظرية افترض جدلا أنها قطعية. أنا أزعم أنها ما قطعية في ظل ورود النص القرآني، وفي إشكاليات وجدريات كثيرة جدا ما يتعلق ب يعني القصة هذه ممكن نأتي لها. بس خلنا نفترض، فيقول لك أن القرآن متعارض مع حقيقة علمية. ما هي حقيقة علمية؟ تطور الدارويني. أنا ما أرى أن من موضوعية ومن العقل ومن الإنصاف تروح تقول للملحد طيب خلك شوية تروح تلتفت على النص القرآني تعيد ترتيب دلالات النصوص وتقول لا أبد ما يتعارض. فيقول لك يعني إذا كان المسلك التأويلي يتسع لإعادة إنتاج وتأويل النصوص القرآنية القطعية إلى هذا الحد، ذلك التحدي القرآني لا معنى له. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه يصير أي شيء من الاختلاف الكبير تستطيع إعادة ترتيبه بطريقة معينة يصير قابل للتأويل. فبالنسبة لي لا، مثل ما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من الكتاب وأخرى متشابهات، لا عندنا نصوص محكمة قطعية بينة واضحة يجب على المسلم يستمسك بها كما يقال إلى اللحظة الأخيرة.
بس ما تحسن أحياناً اللي هي اللي تخرب علينا؟ يعني مثلاً يعني مثلاً لما يجون يستشهدون يعني كذا بالقرآن مثلاً في كروية الأرض وتسطيحها، والأرض كروية مهما حاول الإنسان إنه يثبت عكس ذلك. طيب استشهادك فيها ومحاولة التمسك بأن الأرض مسطحة لأنه بعض الأدلة اللي كأنها تدل على هذا الموضوع تخلي الناس تقول يا أخي ما هو معقولة، إذا 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 أنت بتقول إنه القرآن كذا فما يعني العلم يقول كذا، معناته القرآن في مشكلة. فوضع القرآن في تحديات علمية وحتى اللي دخل منها الإعجاز العلمي تجعل القرآن في محكات كثيرة، يعني تخلي الناس تقول مآلاتها إلى الحياة.
هو مفهوم يعني. طبعا مفهوم الكلام، بس هو الإشكال اللي هو الضروري يفرق الإنسان بين مناطق الإحكام والقطعية في النص القرآني وبين الدلالات الظنية موجودة فيه. يعني خلني مثلا في قضية آدم، بقية المملكة الحيوانية والنباتية لا يوجد دلائل قطعية في القرآن الكريم. ممكن يتلمس الإنسان بعض الدلائل الظنية المتعلقة بأن المخلوقات بقية المملكة الحيوانية والنباتية خلقت من خلق مباشر، بس ما في دلالة قطعية. وبالتالي أنا أكثر استرخاء فيما يتعلق ببقية المملكة الحيوانية والنباتية. لما قلت مثلا قضية كروية الأرض، جيد، أنا أزعم أن لا يوجد الدلالة القرآنية نص قطعي الدلالة على تسطح الأرض. إيوة يعني التأويل المتعلق بها تأويل قريب، لما يتكلم الله عز وجل أن بساطة وكذا، إيوة أي إنسان جالس على وجه الأرض يدرك أنها منبسطة في عينه، منبسطة في رؤيته في نظره. لما يقول الله عز وجل في قصة ذي القرنين على سبيل المثال تغرب في عين حمية، إن الشمس تغرب في عين حمية، عين حمية عين ماء فيها طين ملوثة بالطين، وما حد فهم لا من عرب الجاهلية لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد فهم أن الشمس بحجمها في نهاية النهار تغرب داخل وتغطس داخل العين الحمية. فهو يعتمد على المعامل الدلالة القرآنية المتعلقة بالباب، هل هي دلالة قطعية يقينية صعب يعني خلنا نقول التعاطي معها بصنعة تأويلية، ولا لا دلالة ظنية محتملة. لأن من الأصول مثلا ابن تيمية في سؤال العقل والنقل مثلا من الجوانب العبقرية اللي قدمها ابن تيمية قال لك ترى ليس صحيحا إطلاق القول بتقديم العقل على النقل أو النقل على العقل. قال لك لا، في معيار حيادي بعيد عن جنس الدليل عقل أو نقل اللي هو القطعية. فيقول لك إن مستحيل كمدخل مستحيل يتعارض الدلالة القطعية اليقينية موجودة في القرآن الكريم مع الدلالة القطعية اليقينية للمعرفة العلم، مستحيل أن يقع هذا، لأن هذا القرآن منزل من عند الله والله عز وجل هو خالق هذا الكون والعالم. طيب إذا تعارضت الظنيات والقطعيات فالمقدمة القطعي بغض النظر عن دليل. فأنا ليس عندي إشكال، يعني مثلا لما قلنا قصة ذي القرنين ما عندي إشكال وتحفظ أن الدلالة العلمية القطعية اليقينية دلتنا على أن الشمس أكبر من الأرض، فضلا أن يقال أنها تغطس في نهاية النهار في عين ماء موجود داخل الأرض، هذه دلالة قطعية. طيب لما جيت الدلالة النقلية وجدتها دلالة ظنية محتملة، ولذا في تعبيراتنا الدارجة ممكن يقول الإنسان بلغة شاعرية واقف على شاطئ البحر، إحنا في منطقة شرقية، في نهاية النهار يقول لك إن الشمس تغرب في البحر، عادي 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 جدا. وإحنا مدركين علميا وطبيعيا وتجريبيا، إحنا في لغتنا الدارجة اللي مستعملة أشرقت الشمس من هنا وغربت من هنا، في حين إحنا مدركين إن حركة الشروق والغروب ليست معنى مضافا إلى الشمس، زين، إن هي اللي تتحرك، لكن سعة العربية تحتمل مثل هذا المعنى. أنا بس منطقة الإشكال في قصة آدم عليه الصلاة والسلام إن المساحة اللي يستطيع الإنسان يتحرك فيها لغويا في دلالة النص القرآني ضيقة فيما يتعلق بهذا الإطار، وبالتالي المدخل المعالجة اللي هو ضرورة التفريق بين مستويات الدلالة قطعا وظنا، ويقدم الإنسان. ولذا لما تنتقل الحين طيب نظرية التطور الدارويني، هل فعلا وصلت إلى حد القطعية فيما يتعلق بهذا الفضاء؟ أنا أزعم لا، أن في إشكاليات حقيقية. يعني خلني أضرب بس يعني بعض الأمثلة السريعة. مثلا أحد الحوارات اللي سمعتها بين أحد التطورين الداروينيين وغيره كان يتكلم، يقول له يعني في ما أدري في بودكاست، يعني كان في برنامج إذاعي معين، فكان يقول له أنا مستغرب منك، ليش ما سجل اعتراف بأن هنالك إشكاليات حقيقية تعصب النظرية؟ فقال له الطرف المقابل الدارويني كان متعصبا، قال أنا معترف إن في إشكاليات معينة، بس أنا ليس من المقبول ولا من المعقول في مدارس التعليم العام في مرحلة الثانوية أروح أورد لهم الإشكاليات وكذا. إيه، فأنا بالنسبة لي أنا أستطيع أتفهم إن مبادئ العلوم ومداخلها إيه ما تقعد يعني تثير كل إشكالية، يعني تحاول تقدم المعرفة بحسب اللغة المناسبة لهذه المرحلة. لكن من الخطأ العلمي أن توهم المتلقي في هذه المرحلة إن ترى النظرية اللي قاعد تقدم لإياها هي خلية من أي إشكاليات. هذا مثلا أحد المسارات الإشكالية. المعطى الثاني، طيب لماذا تخلق للداروينية هذا الحضور وهذا الهيمنة في المشهد العالمي اليوم؟ طيب أحد المسببات أعتقد الأساسية اللي هو عادلة إلى مجال فلسفي، إلى نظرية المعرفة. إلى نظرية المعرفة، يعني باختصر الموضوع بالطريقة الآتية. في أحد الشخصيات الداروينية قال عبارة صراحة معبرة عن الإشكال العميق اللي ممكن يعني ممكن أتفهم في هذا السياق. اسم الشخصية هذا سكوت تود، يقول حتى لو دلت كل الدلائل بوجود المصمم الذكي لما كان هذا الخيار مقبولا، لأنه تفسير غير مادي للظاهرة المادية الطبيعية. يعني أنت تلقائيا لما تقول ساينس، كلمة ساينس العلم الطبيعي التجريبي، تعرفها بأنها تطلب التفسيرات المادية الطبيعية للظواهر المادية الطبيعية، ترى أنت, 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 أنت حصرتني في خيارات الجواب، ما عاد بطبيعة التعريف من المقبول تقول الله خلق. يعني إذا قلت الحين مثلا أن الكون حدث في لحظة الانفجار الكبير، طيب إيش اللي تسبب في حدوث العالم بعد أن لم يكن موجودا؟ فإذا قلت الله، فالحين بحكم التعريف يقول لك this is not science، هذا ليس علما. تقول ليش؟ تقول لأنه هو تفسير غير مادي طبيعي للظاهرة الطبيعية المادية. فأنا بالنسبة لي هذا هو موطن الإشكال. يعني أنا شبهت الموضوع في أحد كتبي شموع النهار، قلت هذا كحال، يعني أنت لما تحصرني في هذا الإطار كأن عندك صندوق أدوات معينة وتبي تعالج إشكالية معينة، ومصر أن تعالج هذه الإشكالية الفنية الميكانيكية من خلال علبة الأدوات المعينة المخصوصة عندك. وقد يصير يعني خلنا نقول السكروب ولا الزرادية موجودة بس برا هي اللي تقدمك الإجابة على الإشكالية اللي أنت واقع فيها. تخيل مشهد مثلا، تعرف الأجهزة يسمونها المتل ديتكتر اللي هو أجهزة الكشف عن الحديد، تخيل هذه مستعملة في كثير من الشطآن في العالم، يجيك رجل فقير قاعد يدور ممكن يطيح له على حلقة سورة ولا شيء معين وكذا، فتخيل لو صادفت إنسان من هؤلاء يقول لك تصدق أنا لي في هذا الشاطئ 20 سنة ما وقفت على قطعة بلاستيك واحدة، يعني قاعد استخدمه يقول لك ما وقفت على بلاستيك واحدة، بل أظن أن لا يوجد بلاستيك في هذا الشاطئ مطلقا، بل أستطيع أن أطلق دعوة أن لا يوجد بلاستيك في العالم.
حلو.
أقول أنت أحيانا لا تستطيع تملك نفسك من الضحك وأنت تشاهد أن الجهاز اللي قاعدة فيه قطعة بلاستيك. طيب إيش السبب؟ إيش اللي أوقع في هذا الإشكال؟ اللي أوقع في الإشكال أنه حصر عقله وذهنه في تطلب إجابات معينة وقابل أنه يخرج خارج هذا الإطار. يعني لما يعني انا قصدي اخذت المساله بالتصريح وبذروه الاشكاليه، لما يقول سكوت تود ان لو دلت كل الدلائل بوجود مصمم ذكي لما كان هذا الخيار مقبولا، ليش؟ لان تفسير غير مادي طبيعي للظاهره الطبيعيه الماديه. فقصدي خلاص يصير اشبه المنتاليتي، اشبه العقليه اللي قاعد نتحاكم اليها، هي ننتقل من ارضيتين مختلفتين. انا اريدك تكون اكثر حياديه في تطلب الجوابات المتعلقه بالموضوع، وانت مصر الى استبقائي داخل اطار التفسير المادي الطبيعي. إيوه، ففي النهاية إذا قلت لي أبغى تفسير مادي طبيعي، بيصير الخيار الطبيعي العلمي المادي الأوحد اللي هو هذا الخيار. ولذا المنظومات الأكاديمية المعاش اليوم ترى لا تستطيع، يعني مثلا في أمريكا مثلا من القضايا الكبيرة اللي حصلت إن في أحد المقاطعات الأمريكية وصل المتدينين إلى مجلس العموم المتعلق بالمدارس، فراحوا قرروا أحد القرارات إن مادة الأحياء كتاب الأحياء يلصق ملصق في آخر الكتاب إن نظرية التطور هي مجرد نظرية وليست حقيقة علمية، وإن في خيارات يعني علمية بديلة، انظر الرابط الفلاني بس الملصق هذا، ومطلوب من مدرس الأحياء أن يقرؤون العبارة هذه. جيد، سووا طبعا مجموعة، سووا إضراب من المعلمين وكذا، بحيث أن اضطر بعض مدارس مدير المدرسة يدخل على الطلاب في قسم الأحياء ويقرأ عليهم العبارة هذه. إحدى الأمهات رفعت دعوة قضائية ضد المجالس اللي سنت القرار هذا، وتصاعد الموضوع إلى ما وصل إلى المحكمة العليا الملكية. اللي انتهى الموضوع المحكمة العليا الملكية إنه تشال. إيش السبب؟ طيب ما هي الباعث؟ يعني هل المحكمة هي اللي اتخذت قرارا علميا متعلقا؟ لا، هو مدى توافق هذا المعطى مع الدستور الأمريكي بين قوسين العلماني.
أوكي، بس يعني ما تحس إنه يعني هنا إنه هي نظرية زي نظرية النسبية، يعني نظرية مثبتة تقوم عليها كل العلوم، قامت عليها كل العلوم اليوم، ترددات الكمبيوتر مدري شو قام على برضو على مفاهيم العشوائية اللي تقوم عليها النظرية الداروينية وغيرها ونظرية التطور. فهي نظرية، لما يجيني أحد يقول لي يعني هذا واضح أنه علم، يعني لما يجي واحد يقول أوه بنكتب إحنا في كتاب علوم الأحياء أو لو حتى في السعودية كذا يقول ونكتب أنه الأرض مسطح، فتقولونها تقولون الأرض مسطحة وكذا، أكيد أنه أنت بتقوم تقول لا ما نبغى. فتجي لو طلعت إلى المحكمة العليا في السعودية تجي المحكمة تقول أوه دقيقة جيبوا الأرض مسطحة، لا خلاص شيلوا، ما يمكن ما له علاقه بالدستور.
لا انه لا الدستور ايش يعني لا الدستور ايش يعني. لا السبب ايش
وخلاف انه الدارويني عشان بعطيك مساحه ان النظريه التطور تتعارض بالضروره مع وجود الاله.
طيب بالنسبه حتى تتضح هناك السبب الباعث انه في الاخير النظريه البديله اللي كانت تقدم اللي فكره انتليجنت ديزاينر انه في مصمم ذكي. فالمحكمه كانت تدرس ان هل المقصود انتليجنت ديزاين هو محاوله تسريب الله داخل قاعه الدرس ولا ليس هذا المطلوب. يعني اصحاب توجه الانتليجنت ديزاين يقول لك انا اللي اريد ان يقول ان في ظواهر ماديه طبيعيه نشاهدها في الطبيعه المفسر الافضل لها وجود مصمم ذكي.
إيه ممكن يكون الله
ممكن يكون كذا، هذا يقول إيه. الطرف الثاني بمحامية بلجان القضائية بشغلة يبغى يقول ترى هؤلاء يريدون إدخال الله عز وجل إلى داخل التعليم العام. النظام الأمريكي بطبيعة الحال يرفض الدين داخل المؤسسات التعليمية اللي ترعاها الدولة، المدارس الحكومية. تبي تدرس أي نظرية تبغاها في المدارس الأهلية حقتك، لكن لا يمكن يصرف المدخولات يعني خلينا نقول ما يدفع دافع الضرائب الى نصرة الدين.
طيب ليش هم اليوم يستخدمون الدين برضو في تعيين كل رئيس؟ يعني واضح ان الدين مو بمره مزعج بالنسبه لهم، يعني لا ما يدخل رئيس، ما يدخل حتى في مجلس الشيوخ اللي لازم يقسم، اذا كان مسلم يقسم على القران، اذا كان مسيحي يقسم على
ايوه. بس انا قصدي الفكره، بس هو النظام العلماني في النهايه يبغى يحافظ مساواه متساويه من الاطراف كلها. انت مسلم زي كذا، طيب اذا كان ملحدا زين فبيصير له بيصير يفتح له مجال خيار من الخيارات.
هو فكرته انه يمدي يختار اللي يبغاه.
اي فقصي هذا جانب، بس انا هذا بس هناك عطفاً. ايوه هل الداروينيه تتعارض مع فكره وجود الاله؟ ايوه انا اقول لك لا ما تتعارض مع وجود الاله، مع الخالق.
مشكلتين قصدك ادم يعني هي المشكله.
اي انا اقول الحين مع الدين، يعني انا بالنسبه لي صعب ان توافق وتوائم بين التمسك بالاسلام كدين وبين الجزئيه هذه المتعلقه بالنظريه فقط. جيد، يعني إذا تبدرجها أن هل النتيجة هو الإفراز الطبيعي لتبني نظرية التطور الدارويني هو الإفضاء إلى موقف الإلحاد وترك الوجود الله عز وجل؟ أقول لك لا. أوكي. ما يلزم، بل داروين لما وضع النظرية كان مؤمن بوجود الله. أيه حتى لما ألف الكتاب ما جاء قضية الإلحاد إلا لاحقا، وليؤكد هذا أن في النهاية هب جدلا أن الداروينية صحيحة فهي قصار ما تستطيع أن تقدم لنا التفسير في الإطار البيولوجي الضيق، لكن صح. ما تستطيع أن تقدم لنا جوابا في عالم الفيزياء على سبيل المثال، ان كيف حدث الكون، كيف حدث النجوم، كيف حدث الكواكب، في معطيات كيف وجدت المعايرات الدقيقه الموجوده في هذا الكون، السنن، القوانين وغيرها. فيظل الاشكال، يعني يظل الاحتياج الى وجود الله عز وجل كمفسر لفضاءات حتى لو استبعدنا هذا العالم. بس هو منطقه زي ما قلت لك ان يعني خلينا نوضحها، مثلا النصرانيه هل تتوائم النصرانيه مع نظريه التطور الدارويني في خصوص ادم عليه الصلاه والسلام؟ أنا أزعم أن مأزق النصرانية أكثر عمقا، لأن مؤسسة عقيدة نصرانية على الذنب الأول وأن آدم يعني في لجنة معينة.
إيه مع الأديان فيها مشكلة
يعني. أي مع الأديان، فأنا أنا أقول لك هذه الجزئية.
فأنا قصدي ودي إذا واحد يعني بما أنك يعني إذا واحد يعني يشوف أن نظرية تطور نظرية موجودة وأنه يؤمن بأنها نظرية حقيقية من مبدأ علمي، وهو كذلك برضو مسلم يؤمن بالإسلام، جاء هذا الإشكال، هل عادي تشوف أنه يعني يغلب أحدهما ولا عادي الاثنين يمشون في
مسار واحد؟ خلنا نأخذ نموذجين. النموذج الأول، افترض أنه مسلم مؤمن بنظرية التطور الدارويني، بس يقول لك آدم عليه الصلاة والسلام قضية
العشر اصطفاها الله مثلا
بس الله يعني. بالنسبة لي
فأعطاه العلم.
أنا أقول لك ليس عندي إشكالية، خلنا نقول على المستوى الديني معه في النهاية جدلي معه نقاش علمي وليس سبب للتبديع والتفسيق والتفكير والتكفير والقصة هذه. يجي المنطقة الثانية قال لك لا أنا مؤمن بحزمة النظرية كلها حتى آدم عليه الصلاة والسلام. فوجهة نظري أنت متناقض مع زين بعض المحكمات الموجودة في الوحي، والتناقض ليس موجبا لي بالضرورة للتكفير وكذا كذا إلا في مسارات معينة. لكن زي ما قلت لك في البداية، هل هو موقف غير مشكل؟ أنا أزعم والله أنه موقف إشكالي، وإذا فتح المجال لي تأويل ما يتعلق بآدم عليه الصلاة والسلام لي صالح هذه النظرية، فأظن أن في إشكاليات كبيرة. طبعا في معطى يعني دام يعني بعيدة عن الإطار الديني ما يتعلق بالداروينية على المستوى المعرفي يعني على المستوى الطبيعي التجريبي، أحد الإشكاليات وهذه ممكن تجرنا حتى إلى قضية الإلحاد بشكل عام، أحد مناطق الفرق الكبيرة اللي ما يعيها كثير من الناس بين الإلحاد وبين الموقف الديني اللي هو إيمان كل طرف من الطرفين بإمكانيات وقدرات الصدفة. يعني نموذج نظرية التطور الدارويني ترى لا تؤمن بفكرة الله عز وجل، هي تؤمن إن أحد المحركات الأساسية اللي هو الصدفة والعشوائية، إن عندنا طفرات جينية، الطفرات الجينية هذه كيف تحدث؟ تحدث عن طريق الصدفة. ففي معطيات وتعقيدات كثيرة فيما يتعلق بالصدفة، بس اللي أريد إبرازه وتوضيحه إن أحد المناطق الفرق الأساسية بين الرؤية الدينية والرؤية الإلحادية اللي هو مدى إمكان إيمان الطرفين بإمكانيات الصدفة. أحد مناطق الفرق الموجودة بيني وبين كثير ملاحدة شخصياً أن إحنا عاجزين عن تحقيق هذا المستوى الرفيع والعالي من الإيمان بقدرات الصدفة. يعني حتى أحد المؤلفين الغربيين اسمه فرانك تورك مع زميل له ألف كتاب عنوانه طريف I don't have enough faith to become an atheist، ليس عندي إيمان كاف لأكون ملحدا. إيش السبب؟ لأن صراحة عندهم قدرة فائقة وعجيبة جدا للإيمان بإمكانيات الصدفة. خلينا أضرب بس مثال واحد لأحد الملاحدة المشهير جدا ريتشارد دوكنز صاحب كتاب The God Delusion وهم الإله. ريتشارد دوكنز عنده كتاب اسمه The Blind Watchmaker، صانع الساعات الأعمى، صانع الساعات الأعمى. وصانع الساعات الأعمى ترى العنوان له إيحاء مقصود، أن عندنا أحد الفلاسفة الطبيعيين في المجتمع البريطاني اسمه ويليام بيلي. ويليام بيلي قدم تمثيلا طريفا لأحد الأدلة على وجود الله ودليل الإتقان والرعاية والإحكام، فيقول لو قدر الإنسان كان ماضي في حديقة ويمشي في حديقة وبسام معين وطمط رجله صدفة بحجر ورفع الحجر وبدأ ينظر في الحجر ويقلب نظر في الحجر، قد يتوصل النتيجة أن هذا الحجر موجود في هذا المكان من الأزل. لكن لو مضى في الحديقة وضربت وارتبطت رجله بساعة وبدأ ينظر في الساعة ويقلب نظر في الساعة، سيصل النتيجة قطعا أن هنالك صانع لهذه الساعات. فيقول لك هذا الكون عبارة عن ساعة كبيرة there must be a watchmaker، لابد أن في صانع ساعات. ريتشارد دوكنز شو بيقول؟ يقول the blind watchmaker، صانع الساعات الأعمى، إنه صحيح أن الطبيعة تتمظهر بالنسبة إلينا كأنما هي صممت، لكن ليست محتاجة إلى مصمم ساعات. إيش محتاجة؟ إلى الطبيعة العشوائية العمياء ممكن تخلق الساعة. ماشي، هذا الثيمة الكتاب. أحد التقاطات العجيبة الموجودة في الكتاب يقول لو قدر أن مجموعة من المتدينين كانوا موجودين أمام تمثال لمريم العذراء وفجأة هذا التمثال التفت إلى مجموعة من المتدينين وبدأ تلوح بيدها لهم، يقول لك قفز المتدين مباشرة وقالوا It's a miracle، إنها معجزة. زين، طبعا الحين هو بيستبعد معاملات الاستغفال أو خفة اليد أو الحركات. زين، لا، إن هذا واقع حقيقة، إن فعلا تمثال حرك وبدأ يلوح بيده. فيقول لكن خلنا نحلل هذه الظاهرة ماديا وطبيعيا. يقول هذا التمثال في النهاية عبارة عن أتومز، عبارة عن ذرات، هذه ذرات في حركة عشوائية. إيش اللي يحكم يعني ويحافظ على استقرار التمثال؟ إنه في حركة الذرات ترتبط بعضها ببعض فيلغي حركة بعضها بعضا، فيتمثل أمام التمثال كأنه ثابت مستقر في حين هو جسم موار من الحركة. يقول لكن لو وقع صدفة، لاحظ الحين، وقع صدفة أن كل الذرات الموجودة في الكف انثنت واتجهت وجه واحد راحت إلى جهة اليمين، ثم صدفة رجعت مرة ثانية، وهكذا لا أعطت إيحاء لنا بأنها إيش، لا أعطت إيحاء بأنها قاعد تلوح، في حين حقيقة الأمر أنها لا تفعل ذلك. فتلاحظ الحين إيه بالنسبة لي الموقف الأكثر عقلانية المقاربة هذا ليس الإيمان أن بالصدفة التفتت وبدأت تلوح للناس، الأقرب للمعقول وفطرية وكذا يقال it's a miracle، إنه أمر خارق العادة. جيد، فهذا أحد المعطيات الأساسية. يعني الداروينية تعتمد اعتماد كبير جدا على ما يتعلق بي الصدفة، وأنا أشوف إن الصدفة إمكانياتها في تخليق التنويع الحاصل عندنا ليس 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 بالطريقة اللي هم يصورونها، دائما يتكلمون عن فكرة
العشوائية أكثر.
العشوائية هو العشوائية مبنية على فكرة الصدفة، يعني هو المحرك للداروينية قضيتين، قضية انتخاب الطبيعي، قضية الطفرات الجينية. الطفرات الجينية هي تنشأ صدفة، تنشأ صدفة. فأنت الحين بحاجة إن يعني لاحظ التعقيد المتعلق، أنت بحاجة إلى صدفة تنشأ في ظرف معين يكون هو المناسب لبقاء الكائن الحي. لأن ليس يعني لما يطرح سؤال أيهما أفضل الكلاب لما تتطور على سبيل المثال، تكون ذو أرجل مثلا قصيرة ولا تكون أرجل طويلة، ما تقدر تقول أفضل وأفضل، لابد أنه بحسب البيئة والسياق اللي هي موجودة فيه.
صح.
فإذا كانت موجودة في بيئة حارة فطول الساقين أفضل، إذا بيئة باردة تصير ممكن يمشي أفضل. فالحين أنت بالصدفة الحين قاعد تشترط أنه يحصل طفرة جينية تجعل القدم حقها صغيرة في ظل سياق معين.
ما بالضرورة. هو يعني مثلا إذا أخذنا مثلا الكلاب، كلاب مثلا شلون صارت مثلا، يعني هي إنه لأنها من فصيلة الذئاب، شلون صارت أليفة للإنسان زي كذا، يعني إنها تطورت يعني عبر مئات السنين، إنه أو إذا أخذنا مثلا كيف إنه طالت رقبة الزرافة ولا أرجل الكلاب لنفرض، ما تفرق يعني، هي إنه الفكرة إنه في كلاب قدرت إنها تعيش في هذه البيئة، في كلاب ما قدرت، فاللي قدرت أنجبت واللي ما قدرت ماتت وراحت. فكرة التطور أنها تقوم على التطور الجيني اللي خلاها تبقى في هذه البيئة، فتلقى أنه صارت طويلة بما فيه الكفاية يعني، فخلتها تعيش وعاشت فجابت أولاد وصاروا كلهم طوال، جابهم رجولهم زي كذا. فلو رحت اللي في أوروبا تلقى أكسار، واللي في مثلا في السعودية أو في جزيرة العرب تلقى أكبر لأنه البيئة صحراوية، فهذه ماتت هذه بقيت وفقا للتطور الجيني حقها يعني وفقا للبيئة حقتها، اللي قدرت أنها تتواءم مع البيئة بقيت، واللي ما قدرت ماتت وهكذا.
إيه هو الفكرة،
طاووس نفس الشيء كلها زي كذا.
إيه هو القصة، هو أحد الإشكاليات الموجودة يعني في التعامل والتفاعل مع الداروينية، الإشكال الحقيقي والعميق اللي أجده في نفسي على المستوى الشخصي اللي هو في القفزات الهائلة بين الأجناس والأنواع. يعني الفرضية اللي تنطلق منها التطور الدارويني للحياة، أول ما نشأت في البحار بعدين تطورت طبعا ملايين السنين لما وصلنا للأسماك، الأسماك تطورت إلى برمائيات، البرمائيات تطورت إلى زواحف، الزواحف تطورت إلى طيور وثدييات. جيد. فهذه القفزات بين الأنواع من الأجناس، إن أنا عمري عبد الله العجيري وبيني وبين النخلة، تقول عم أكرموا عمتكم النخلة، بيننا نسب مشترك، وبيني وبين الذبابة بالبكتيريا بيننا نسب مشترك. في هذه القفزات الكبيرة أحد التعبيرات اللي استخدمها بعض ناقد الداروينية في المجتمع الغربي اللي هو محرك الداروينية، يعني يقول لك إن أنت أشبه أمام تلة معينة، فمحرك الداروينية يستطيع أن يحدث نوع من أنواع التطور خلنا نقول بمستوى معين، بس في النهاية ما تقدر يعني خلنا التعبير اللي استخدمه بعضهم يقول ممكن أن تعود يعني خلنا نقول خيلا وتدربها على أن تقفز حاجز معين.
حلو.
تقفز زي نفترض أن الحاجز موجود بمقدار 1 سنتيمتر، بس تسوي برجلها كذا انتهى الموضوع، 10 سنتيمتر نفس الشيء، طيب متر دربها زين مترين، بس في النهاية ما تقدر تحط مثلا 1 كيلو يعني عبر الطفرات البسيطة عبر التطوير البسيط إنه قابل أن تقفز القفزة الكبيرة هذه. جيد. يعني لما يطرح فكرة إنه إيش
هن ما تقدر في جيل واحد، هي إنها بعد 100 يعني مثلا دار الزرافة 10 ملايين السنين، 10 ملايين السنين ما يوم
أن إحنا هنا
فكرة إنه بينط بس بعد 10 ملايين سنين زي كذا، مو الحين هذه الفكرة.
لا هو واضح، أنا قصدي ليش أوردت هذا الكلام، إنه افترض جدلا لو واحد قال لك إنه بين الذئاب بين الكلاب أصل مشترك، أو قال بينك الأسود وبين القطط أصل مشترك، إيه على المستوى الشخصي هذه مسألة في قدر عالي مرونة نتناقش فيها، لكن لما يقال إن بين الضفدع وبين السمكة نسب مشترك، لا الحين في إشكاليات كبيرة. يعني خلني أوضحها بطريقة
ليه بين الحوت وعلى انه الحوت هو لانه الحين في البحر.
ايوه
هو فكرته انه اصلا ثدييات وانه زي كذا. عنده ارجل موجود اليوم بالاشياء اللي يشرحونه، عنده عمود فقري، عنده ارجل، وعنده زي كذا نظاميره وما حد يشوفها
يعني. طبعا بس وتدري هو محل جدل بيصير بين الناقد النظريه هذه، هل هي اعضاء ضامره فعلا اللي كان بري ولا لا وما ادري شو. وانا اؤكد طبعا لاحظ منطقه الجدل قاعد تناقش فيها هو منطقه يعني خلينا نقول علميه طبيعيه تجريبيه، مش منطقه الحين دينيه
صح
زين، وموكل البحث فيها ومناقشه الى الاطار التخصصي بشرط انه ما يصير المنظومه الحاكمه للمناقشه في هذا الاطار منظومه فلسفيه اجنبيه اللي الرؤيه يعبر عنها ساينتزم ولا العلمويه اللي هو تطلب التفسيرات الماديه الطبيعيه فقط زين. بس قلنا المثال هذا لانه مثال صراحه طريف معبر. مثلا احد المعضدات اللي تستخدم في كثير من الاحيان اورد جزء منها قضيه الحافير. قضيه الحافير في الدلاله والبرهنه ان عندنا احنا المسار التطوري نستطيع ان نتامله وننظر اليه من خلال قضيه الحافير. طيب احد التعبيرات الطريفه اللي استخدمها احدهم عند كتاب اسمه The Devil's Delusion، وهم الشيطان، وبالمناسبه هو ملحد لا ادري الحين ما يحضرني اسمه لكن كتابه طريف. أحد التمثيلات الطريفة اللي استخدمها قال لو أردنا أن نحول كائنا بريا إلى حوت كائن بحري، كم حجم التغييرات اللي يحتاج أن نحدثها في هذا الكائن البري من أجل أن نصل إلى لحظة ذلك الكائن البحري؟ يعني أشبه عندك سيارة بتحول السيارة هذه إلى غواصة، عندك مثلا بقرة وعندك دب بتحول الدب هذا إلى حوت، كم حجم التعديلات؟ يقول خلنا نكون زاهدين في عدد التعديلات اللي يحتاج تجريها، خلنا نفترض بس 100 تعديل، بس 100 تعديل لو جريت على الدب سيتحول إلى الحوت. معناته عمليا بين الدب وبين الحوت في 100 حلقة بينية. عمليا في 100 حلقة بينية، يعني في الدب النسخة الأولى بالتعديل الأول، بعدين في طفرة ثانية وتعدل التعديل الثاني والثالث والرابع والخامس وكذا. يقول لما تفتش الحين في السجل الأحفوري أحد المواقف الصادمة واللي تفترض سؤالات كبيرة وعميقة جدا اللي هو عدم وجود هذه السلاسل المطولة من الأحافير والحلقات البينية. يعني بعضهم مثلا يجيك يقول لك مثلا إن حصلنا حلقة بينية بين الكائن البري وبين الحوت، بل حصلنا حلقتين، بل حصلنا 3 حلقات. اللي يعترضون يقولون إن ترى هذا مفروض أن يفجر سؤالات أكثر وأكثر إلحاحا. طيب وين راحت بقية الحلقات البينية؟ يعني الحين أنا قاعد أفتش، قاعد أفترض في ضوء النظرية التطور الكلاسيكي إن في ملايين وفي أشبه يسمونه بالإنجليزي المورفينج. تعرف الحركة موجودة في اليوتيوب إن أب مثلاً يصور بنته ويصور ولده من لحظة الطفولة كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع، بنروح يلصق الصور وراء بعض فتلاحظ الوجه يبدأ يعني مورفينج، يبدأ ينتقل من نقطة ألف إلى نقطة ياء مروراً بالنقطة باء وتاء وثاء وانت ماشي. فعمليا مفترض لما ننظر في الكائنات الموجودة أو في الأحافير الموجودة للكائنات داخل السجل الأحفوري بنلاحظ أن في تدرج عندنا، يعني مش طبعا 100، عندنا أكثر بكثير جدا
صح.
لكن الواقع يشهد بأن لا وجود لهذه الحلقات البينية. هذه إشكالية طرحها طبعا تشارلز دارون في أصل النوع، وفي إشكالية يعني حتى اليوم في قضية الأحافير، بل تجد كثير من الداروينين انتقلوا عبر الاستدلال بالسجل الأحفوري إلى منطقة الجينوم والشفرة الوراثية.
الشفرة الوراثية لأنها أكثر دقة،
مو بس أكثر دقة
والتقنية سمحت
لأن أكثر دقة، والإشكال الأكبر لأن السجل الحفوري مخيب الأمل فيما يتعلق بنص الداروينية، في مخيب الأمل حقيقة. وإذا أخذ مثال
بس ما تحس أن الجينوم والجين أنه يدعم،
لا هو
صار يخليك تقدر تعرف
هو الإشكالية يعني. هي الإشكالية دائما اللي هي الـ 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 طبيعة المقاربة، يعني الحدث حدث واحد لكن بماذا تفسره؟ يعني خلنا أوضحها بمثال ونوضحها بالمثال هذا. مثلا أحد الاعتراضات اللي تورد على الخطابات الدينية عموما الأديان تسرق بعضهم بعض، أن قصة الطوفان موجودة عند اليهود وموجودة عند النصارى وموجودة عند المسلمين كمثال، وموجودة في حضارات أخرى ماشي. فالحدث واحد يعني فكرة أن الطوفان موجودة في كل الأديان صحيح، الملحد يستثمرها يقول كل الأديان سارقين من أصل واحد، والمتدين يقول لأن مرجع الأديان هذه كلها إلى الله عز وجل واحد، وطبيعي يصير مشتركة في القصص. لاحظ الحدث واحد بالتفسير متقارب. فلما يقول لي يعني لما يقول لك أن مثلا أن نسبة المشابهة بين جينوم الإنسان وجينوم القرد على سبيل المثال نسبة مرتفعة وعالية جدا، بل في نسبة مشتركة مع بقية الأجناس والأنواع وكذا، فيقول لك وحدة مصدر الخالقية، طبيعي أنه بيصير متقارب، بيصير استخدم نفس الجانب التقني، نفس الشفرة الوراثية. فمو بالضرورة أن هذا يدل أن هذا خلق من هذا.
ما يقول أصلا أن توقع دارون إنسان خلق من القرد، هو إنه من إنه أبناء عمومه يعني.
الأبناء عموم مع القردة اللي الموجودة المعاصرة الحين، لكن كلهم يرجعون إلى أصل واحد. فزي ما قلت لك يعني أنا بالنسبة لي لست متوترا كثيرا لمناقشة الداروينية أو التطور على مستوى المعرفة الطبيعية التجريبية. أنا مشكلتي الحقيقية المتعلقة بمنطقة الإشكال الديني وهي في جزئية معينة، قضية آدم وقضية وقضية العشوائية.
ممتاز. أنا الحين شفت النقاش هذا جميل صح؟ مستانس؟
زين حلو، مستانسين معكم.
الله يسعدكم. لا لا قصدي ليش في تحسس طيب؟ يعني عربيا هو عالميا شوية، بس لأنه هناك في شوية مسألة الحريات على شوي، بس إنه عربيا حساسين جدا من هذا النقاش. يعني حتى يعني ناشونال جيوغرافيك يوم جت تعرب مجلتها وكانت فيه اللي هي رحلة الحرب على العلم، ذكرت في الغلاف كل شيء وموجود بالإنجليزي، كانت اللي هي نقطة التطور بالعربي شالهم من الغلاف. السر الحساسية ليش ما يصير في نقاش؟ فإما إنه الصوت يعني بيبدأ الناس يفهمونها أكثر، العلماء يبدون يتكلمون فيها أكثر من كل الأطراف، العلمية الإسلامية، هذه تخلي الإنسان البسيط يعني اللي ما له قدرة أو وقت إنه يجلس يتبحر في هذه المسائل يقدر يحصل شكل أفضل يعني من هذه النقاشات. فليش السبب تحسس؟ يعني ليش ما نشوف في نقاشات اليوم على السطح والناس تحسس منها يعني وتحس إنه أوه إيش يبغى ذا؟
والله يعني طبعا
والأمثلة كثيرة صح؟ في حساسية
في طبعا في حساسية وفي مبررات الحساسية موجودة ومتفهمة. طبعا هو جزء من الإشكالية اللي أظنه كبير جدا نحتاج أن يتم معالج جذريا في الوطن العربي بشكل عام، أن ترى نحن مجرد مستهلكون معرفيون لسنا منتجين المعرفة. يعني جزء من الوضعية ترى وضعية طبيعية، يعني كل الجدل الحقيقي اللي يدور حول هذه الملفات على المستوى الطبيعي العلم التجريبي ليس في الوطن العربي، ليس احنا مجرد في النهاية متلقين، يعني هو الطرف النهائي في تلقي كثير من الإشكاليات الموجودة يعني في بيئات ومجتمعات أخرى. زي ما قلت يعني أنا وجهة نظري أن تحتاج المسألة إلى يعني إعادة ترتيب موقفنا مما يتعلق بهذه المسألة. يعني مثل ما ذكرت بداية أن ضروري تحرير منطقة الإشكال الديني بدقة عالية فيما يتعلق بهذه النظرية، ومعرفة أن ترى عندنا فضاء آخر له مجال أرحب في قضية النقاش. يعني نرجع مثلا لابن تيمية، أحد العبقريات عند ابن تيمية وطبعا حاضر في المشهد الفقهي بشكل عام، لكن أبرزها ابن تيمية وابن القيم بشكل كبير جدا، اللي هو تمييز بين دور الفقيه ودور الخبير، دور الفقيه ودور الخبير، وأن هذا ترى له مناطات في تصور الأحكام الشرعية وهذا له مناطات. يعني أما يصير لي حادث سيارة على سبيل المثال، أيوة يعني ممكن الفقيه يقدم جوابا شرعيا دينيا في معرفة أن مين عليه الضمان في الحالة هذه وكذا، لكن الذي يقدر حجم الضمان الموجود ليس الفقيه. الفقيه ما يقدر يقول مثلا أنت مستحق لي المبلغ الفلاني في مقابل الحال الفلاني، أنت محتاج أن تروح إلى شيخ المعارض ولا أيا كان وكذا، الخبير اللي هو يقدر هذه المعادلة وهذه المعضلة. إذا زي نفس القضية، يعني أنا بالنسبة لي هو أن الشرعيين في ظل إدراكهم لمحكمات الشريعة وقطعيات الدين يستطيعون أن يدركوا وين منطقة الإشكال الدقيق المتعلقة مع مثلا هذه القضية العلمية طبيعية تجريبية مع المنظومات الدينية. لكن ما وراء ذلك إيوة ليس مكلفا ولا مطلوبا ولا من العقلانية أن يطالب الفقيه ويطالب العالم أن يكون متخصص في كل المجالات المعرفية ويقدم جوابات في كل شيء. إيوة مطلوب من الخبراء أنهم يناقشون هذه القضية، لكن المشكلة يعني اللي أظن ضروري أن يتربى لها وتدرك، أن ترى المنظومة الأكاديمية العالمية اليوم ليست حيادية في موقفها من الإطار الديني. يعني هم يعتقدون أنه واجب على الإنسان لحظة ما يدخل داخل المعمل المختبر لابد أن ينزع جبة الفقيه، جبة العقدي، جبة المتدين، ويدخل إلى فضاء معلما. خلينا نقول
ولا يمنع أصلا ولا إلا ما تدخل معمل الكيمياء ما لا دخل أنك تدخل الدين معك صح؟
يعني خلينا نعالج على مستويين. افترض أنا قاعد أطرح الحين كالآتي، افترض أن عندي قطعيات ومحكمات متعلقة بهذا الإطار. عندي أمر قطعي محكم يقيني زين، أنا ما أقدر أتنازل عن هذا المحكم. يعني أعطي مثال كتصور إسلامي ديني، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لكل داء دواء زين، علمه من علمه إلا الموت. ماشي، الحديث هذا طبعا يشكل لي كمتدين مهتم بالمجال المعرفي محفزا، يعني خلنا نقول معرفيا هائلا كبيرا جدا، لأن مهما صدمت بجدار مما يتعلق بالأمراض الموجودة فأنا على ثقة وعلى يقين ومحرك حتى دينيا إن في علاج، في دواء جيد، ففي تحفيز. لكني مدرك ان الموت زين؟ إيه الموت ما نستطيع معالجة الموت، عرفت قصدي؟ هذا اللي أقصد، أن عندي منطقة من قبيل المحكم الديني، المحكم العقدي، إنك ميت وإنهم ميتون، بدلائل القرآنية كثيرة تدل على الموت، ورد الحديث هذا اللي يكشف أن ترى كل دواء له، كل داء له دواء، إلا الموت أو السام ما له، ما له علاج. إيه فخلاص المنطقة هذه إيه بالنسبة لي يعني ما يحتاج الإنسان يقدم فيها جهدا بحثيا مستهلكا فيما يتعلق هذا باعتبار المحرك الديني. جيد. الجانب الثاني ترى يعني أبي يحسن تعبير عنه فكرة البارادايم. يعني أحد القضايا اللي ينبغي أن نلاحظها في طبيعة العلوم الطبيعية التجريبية أن يقدر الإنسان يتعامل مع كثير من معارف العلوم تعامل براغماتي. يعني البشرية لما كانت تعتقد أن الأرض هو مركز الكون والشمس هي الجذور وكذا، ترى كان يقدم هذا خدمات معرفية جيدة، يعني كانت ماضية الحياة جيد، كانوا يعرفون مثلا في رصد النجوم والمواقعها وموقعنا وكذا، مع اعتقاد غلط قام على فكرة معينة. إيه فتحصيل المنفعة من معرفة ما ترى جهة منفكة عن صحة هذه المعرفة أو عدم صحتها. وبالتالي افترض جدلا أن في فائدة معرفية، أنا أقول افترض جدلا بس أن في فائدة معرفية من تبني المنظومة الداروينية كإطار مفسر، إيه أنا أقدر أعزل ترى الموقف البراغماتي بالانتفاع من المنظومة المعرفية هذه عن المكون الديني، بحيث أنا أقول موقفي دينيا منها شيء زين، لكن أقدر يعني أستثمرها براغماتيا ونفعيا في تحصيل المكتبات والمنافع الموجودة منها.
طيب حلو، أنا هنا فيها ذكر كذا كم مرة في فيديو موجود على 8 كان يتكلم عن إنه المريخ، يعني الحياة على المريخ وما أدري شلون وشي كذا، وتذكر واحدة من الردود أو كثير من الردود اللي دائما تتردد على هذه المسألة استحضرتها قبل شوي وأنت تسولف، يعني اللي هي إنه الله خلق الأرض فقط هي الصالحة للحياة وما دون ذلك لن ينفع للحياة. طيب إذا جينا وجاء يعني 2026 ولا 2028 وطلع الإنسان وصار يعيش في المريخ وعاش وما أدري شلون وكذا، يعني هذا نتكلم عن ترى كم سنة قد صار، ما بالك إذا 2040 اللي صارت واضح إنه الحياة تمام. طيب شو أسوي الحين؟ طيب أمامي نص واضح إنه لا الحياة هنا فقط، طيب هذاك فهمت هذه الإشكالات شلون وش الحل؟
إيه فهذا ترجع دائما للأصل، هل لما تقول نص واضح هل تقصد نص واضح قطعي لا يحتمل إلا هذا المعنى؟ هذا الإشكال،
يعني قصدي حتى الموت،
أنا مثلا لو واحد
جوجل شغال على إنه ظاهر يعني في عندهم مشروع إنه يبغون الإنسان اللي ما يموت، طبعا ما هو إلى الآن واضح إنه مب
ماشي،
بس يعني جالسين يبحثونها، يعني يقولون إنه عرفنا وش الإشكالات اللي تخلي الشيخ خوخة خنشيلها، عرفنا الإشكالات اللي مدري شو خنشيلها زي كذا.
إيه مفهوم، بس هذا اللي أقصده، هو في النهاية هل هذا من قبيل المحكم، من قبيل القطعي، من قبيل اليقيني الذي لا يمكن أن يتغير في نص في خطاب الشارع، ولا لا المسألة خاضعة لقدر لا بأس من التأويل الظنية؟ يعني زي ما قلت لك الدلالات النصوص الشرعية لما تكلم مثلا قضية تسطح الأرض، انبساط الأرض، إيه فأنا أقول لك لاحظ في لحظة ما هذه الآيات القرآنية موجودة يجيك الإمام بن حزم ترى في قدم متقدم من الزمان، وبعده ابن تيمية وغير معالم العلماء المسلمين ينقلون إجماع أهل العلم على كروية الأرض،
حتى ابن خلدون كان
إيه ينقلون إجماع أهل العلم على كروية الأرض. طيب وهذه النصوص هذا حماس يصلح يعني. هذا
طبعا اللي يسمع طار الميكروفون
لا زين فقصي الفكرة عائدة لفكرة القطعية والظنية، أن لابد يعني يفرز الإنسان في ضوء معايير وضعها أمة الإسلام في أصول الفقه في منهج الاستدلال بالنص الشرعي مصادر التلقي الدينية الشرعية، أن يفرز الإنسان منطقة الإحكام القطعي اليقيني ويحافظ عليه، وهي أحد المواضع الابتلاء والاختبار لصحة الدين زين، ومناطق الظنيات. يعني لو أورد علي إشكالية قال لي أن لا يمكن أن يعيش الإنسان على سطح المريخ لأن زين ذلك يعارض بعض الدلائل الشرعية، فأنا أقول جيب ليش الدلائل الشرعية. فأنا أقول لك بادي الرأي بالنسبة لي مهما أقام من دلالة متعلقة بهذا الباب فلن يستطيع الوصول إلى دلالة قطعية متعلقة بهذه المسألة، بحيث أن ما يصح الإنسان الروح ينقلب على قطعيات الدين. يعني قطعيات ومحكمات الدين، يعني خلني أقربها حتى تتضح مثلا المتلقي والسامع من خلال نموذج ديني صرف. مثلا أحد الأدلة اللي استخدمها بعض النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بالنص القرآني على التثليث، أن القرآن الكريم فيه الثالوث الأقدس. طيب وين؟ يقول لك أول آية في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الله الرحمن الرحيم، هذا الأب والابن والروح القدس. أو مثلا الجمع الموجود في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ جمع يعني. طيب لفظ إن زين إيه وأقل الجمع ثلاثة.
فقصدك إنه لوي الأشياء اللي.
إيه فأنا مو باللوي أنا أقول لك ماشي أنا بتنزل الحين مع القارئ النصراني وأقول له إن محتملة دلالة الآية على 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 قضية التكثر العددي إن يعني محتمل هذا لكن تحتمل عربية إن للتعظيم وإن تجد في لغة الملوك أمرنا وعادي يصير هذا. أنا مثلا في إهداء موجود لكم زين كاتب محبكم زين وأنت شخصية واحدة فيقصي يرد هذا يسوغ هذا عربية. طيب في ضوء محكمات الوحي زين إذا قرأ الإنسان وإلهكم إله واحد قل هو الله أحد زين في هذه دلالة محكمة تدل على وحدانية الله عز وجل. فأنا بروح الدلالة الظنية خلنا تنزل الموجودة بروح أصرفها إلى هذه الدلالة المحكمة
فهذه تغلب هذه.
إيه فبالنسبة لي ضروري الفرز يعني ضروري إدراك ما هو من قبيل القطعي ما هو من قبيل الظني. يعني هذه يعني أظن إن 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 هو مفتاح الحل لكثير من الإشكاليات بحيث ما يوسع الإنسان دائرة الظنيات بحيث تغطي منطقة هي من قبيل قطعيات الدين ولا يتوسع الإنسان في القطعيات بحيث فعلا يجعل العلوم الطبيعية التجريبية مجال فتنة الكثير من الشباب مدعيا الإسلام يتعارض مع حقائق علمية طبيعية. وهنا ذكرت قبل قليل قضية الإعجاز العلمي في القرآن. إيه كثير من الممارسات اللي تتمارس باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هي من أكبر الأطر المحتملة لتشويه الدين من أكبر الأطر. بل أنا أذكر قريت مقالة عنوانها باللغة الإنجليزية إسلام and science in conflict. إسلام and science in conflict الإسلام والعلم في تعارض. تقرأ التقرير كل الشواهد الموجودة في التقرير هي من محيط ما يعبر عنه بالإعجاز العلمي في القرآن. طيب هذه جنايات يعني حقيقية تمارس يعني على الدين باسم بعض من يريد خدمة الدين. فإحنا معترفين مثلا من أحد الكتب العلمية الجيدة في ضبط بعض الجوانب المتعلقة بالإعجاز العلمي كتاب للشيخ مساعد الطيار دكتور مختص في علم القرآن وعلم التفسير ومن أعلم يعني أهل الزمان هذا في هذين المجالين. له كتاب الإعجاز العلمي إلى أين الإعجاز العلمي إلى أين محاولة لضبط المصطلح مفهوم الإعجاز العلمي شو الضوابط المتعلقة بهذا الإطار وما الاستثمار الأمثل للتعلق به بهذا الإطار. فهنا أعتقد أن القضية في غاية الأهمية.
هي كذلك الآن يعني أذن المغرب ولا الحديث والله يعني لا يمل يعني لعل إن شاء الله أنه نتحدث ثانية
الله يسلمك
في حلقة يعني ثانية. حديثك رائع جدا حقيقة يعني مقاطعك كلها بإذن الله بتكون في وصف الحلقة وكذلك موجود برضو على تويتر اللي لا غنى لك عنك.
الله يسعدك الله يسعدك
فرصة طيبة بياخذ وقتك هو يعني الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك شكرا لك شرفتني في هذا المكان في هذا البودكاست وأخذت من وقتك الله يسعدك شكرا جزيلا
فرصة طيبة الله يحييك
الله يعطيك العافية.